على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء مع شيخ عزيز ورجل من رجال الإصلاح وعالم من علماء الجزائر وحامل من حملة راية التفسير في هذه البلاد الحبيبة. أجابنا حفظه الله اليوم ليشارك إخوانه المشايخ والعلماء لشرح هذا الكتاب العظيم، وقد أسندت إليه أبواب من الأهمية بمكان، ألا وهي أبواب الإيمان وما يتعلق به. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا موفقا مسددا. عذرا إخواننا، فضيلة الشيخ اليوم الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله، هو معروف عند أكثركم أو كلكم، يتفضل موفقا مسددا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب في البداية بالحضور الكرام على اجتهادهم وحبهم لمدارسة العلم والاجتماع بإخوانهم في الله في مثل هذه المجالس الطيبة، وهي مجالس العلم، بل هي مجالس الذكر التي تحفها ملائكة الرحمن وتنزل على القلوب السكينة وتغشاهم الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا فوز من لم يفوت على نفسه مثل هذا الخير وترصد له وعمل من أجل أن يكون له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكمل. جعلنا الله وإياكم من أهل الذكر ومن أهل العلم ومن الذين يرغبون في المثوبة والأجر من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قبل الشروع في المقصود، نقرأ أو يقرأ الأخ الفاضل الباب الذي سنتكلم عليه اليوم في هذه الأمسية، وهو من الأبواب المهمة ومن المسائل التي ينبغي فهمها فهما جيدا حتى لا يزيغ المسلم عن السبيل الأقوم وعن الصراط المستقيم الذي هدى الله سبحانه وتعالى إليه من أحب من عباده وأزاغ منهم من كتب عليه الضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط. تفضل.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة، قال رحمه الله: باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال محمد رحمه الله: والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه.
نعم، هذا الباب كما تلاحظون، وهذه الترجمة وهذا الفصل، هو في الحقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، ولن أكون مبالغا إذا قلت هو أهم الأبواب وأولاها بالعناية والفهم، لأن هذه المسألة، مسألة الإيمان، هي مسألة كبيرة وعظيمة جدا. أول ما اختلفت الأمة عليه هو اختلافهم في أسماء الإيمان، ما يسمى به المرء مؤمنا أو كافرا، فهي إذن مسألة جد مهمة. والمصنف رحمه الله تعالى قرر في هذا الباب وتحت هذه الترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأوضحها من خلال بيان حقيقة الإيمان ومسماه، وهو ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وعليه إجماع الأمة، السلف الصالح ومن صار على طريقتهم واهتدى بهديهم. فقال المصنف رحمه الله: باب الإيمان قول وعمل. فبدأ بالحديث عن الإيمان. الإيمان أيها الإخوة، كثير من الناس يخطئون في تعريفه، بل قد تجدون هذا التعريف في مضامين المقررات التي تعنى بهذا العلم أو بمسائل الإيمان أو بمسائل التوحيد، فيعرفون الإيمان بأنه التصديق، يقولون التصديق والإيمان معناهما واحد، وهذا التفسير لا يصح، بل هو خطأ، لأن الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: أقررت بكذا، آمنت بكذا، وتقول: صدقت فلانا، ولا تقول: آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا عن مجرد التصديق، ألا وهو الاعتراف والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. هذا هو الإيمان. هذا هو الإيمان في اللغة وكذلك في الشرع، أي في المصطلح الشرعي، وغيره لا يسمى إيمانا. ولهذا مثلا لو قال إنسان الله سبحانه وتعالى موجود، هل نقول هذا إيمان؟ بمعنى أنه يكتفي، نعم الله موجود لابد أن يؤمن بهذا. لكن لو قال أنا أؤمن بوجود الله ثم نقول هو بعد إيمانك بوجود الله ما هو واجبك نحو هذا الإيمان؟ يقول لا شيء. نقول هذا ليس بإيمان، لأن الإيمان مثلا بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور كما هو معروف عند أهل العلم. أولا الإيمان بوجوده تعالى، ثانيا الإيمان بانفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، ثالثا الإيمان بانفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، أن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلا يكون ثمة إيمان ما لم يقم المرء والمسلم والموحد بهذه الأمور الأربعة، هذا هو الذي يسمى الإيمان. هنا المصنف رحمه الله ابن أبي زمانين بين معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما الذي يقوله أهل السنة في تعريفه من الإيمان. احنا ذكرنا التعريف، الإيمان في اللغة، وسنذكر الآن تعريف الإمام ابن أبي زمانين للإيمان، وفسره هنا بأنه قول وعمل، ويفسر أيضا الإيمان بأشياء أخرى سنذكرها بعد قليل، ونذكر الفرق بين هذا وذاك. لكن هنا قال الإيمان قول وعمل. المقصود بقوله الإيمان قول، ما معنى القول؟ هل هو قول اللسان والعمل هو عمل الجوارح؟ هذا ليس بصحيح. لو قلنا بأن المراد من كلام السلف أن الإيمان قول وعمل، هو قول باللسان وعمل بالجوارح، نكون قد أغفلنا أمرا هاما وهو الاعتقاد، اعتقاد القلبي. ولهذا السلف لما عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل قالوا المقصود بالقول هنا هو قول القلب، وقول القلب هو اعتقاده من التصديق والإيقان، وهو أيضا قول اللسان، وقول اللسان هو إقراره كالنطق بالشهادتين. إذن عندنا في تعريف الإيمان أنه قول، ماذا نقصد هنا بالقول؟ نقصد بالقول قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو إقراره كالنطق بالشهادتين، هذا شطر. ويأتي الشطر الثاني أن الإيمان عمل. ما المقصود بأن الإيمان عمل؟ نقول هو أولا عمل القلب، من أمثلته المحبة، النية، الانقياد، هذه أعمال قلبية. ثم يأتي في العمل عمل الجوارح. عمل الجوارح منه ما يكون على سبيل المثال إماطة الأذى عن الطريق، أو تغيير المنكر باليد، هذا عمل يقوم به الإنسان بواسطة جارحته التي وهبها الله عز وجل إياه. ومن الجوارح أيضا اللسان، فعمل اللسان أعلاه وأعظمه وأفضله النطق بالشهادتين. ثم تأتي مختلف الأعمال الصالحة الأخرى من التلاوة، قراءة القرآن، التسبيح والتحميد، وكل كلام طيب حسن. فهذا إذن هو الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول أي قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب واللسان. وهذا التعريف هو الغالب عند جمهور أهل السنة، إذا عرفوا الإيمان قالوا أن الإيمان قول وعمل. وهذه العبارة التي وردت عن كثير من الأئمة، ولكن السلف لم يقتصروا في تعريف الإيمان على هذه العبارة، فلهم عبارات أخرى لها نفس المؤدى ولها نفس المضمون لكن بتعبير آخر أو بزيادة لفظة أو كلمة، جعلوها من باب إزالة اللبس في بعض القضايا التي لو اختصرنا مثلا على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل يمكن أن تظهر شبهة في المسألة، فيظن الناس أن من عرف الإيمان بأنه قول وعمل أنه لم يذكر الاعتقاد، فكأنه اقتصر في تعريف الإيمان على ماذا؟ على قول اللسان وعمل الجوارح، وغيب أهم شيء وهو الإقرار القلبي وهو عمل القلب. ولهذا بعض العلماء لما يعرفون الإيمان يقولون هو اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم ينوع في العبارة يقول هو قول وعمل وعقيدة. إذن نلحظ هنا في هذا التعريف زيادة لفظ اعتقاد أو عقيدة، من أضاف هنا لفظ الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، فخاف من ذلك فزاد اعتقاد. لأن بعض الناس ممكن تقول الإيمان قول وعمل، يقول لك أنت غيبت الاعتقاد، فجاء من السلف من أضاف هذه اللفظة حتى يزيل اللبس عن السامع أو عن القارئ، لأنه قال إذا قلنا قول في الإيمان لا يفهم منه إلا ما نطق به الإنسان، ويغفل أن للقلب قولا كما أن للقلب عملا، فأضاف هذا. ولهذا نجد في عبارة السلف بعض المصطلحات ما كانت سائدة في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن لما ظهرت الأهواء وابتدع الناس في دين الله تبارك وتعالى وصيغة العقيدة الصافية في قوالب المتكلمين، صار السلف يزيدون بعض الأشياء من أجل أن يزيلوا الشبهة، ومن أجل أن يجعلوا سدا منيعا في وجه المبتدعة. ولهذا الصحابة مثلا في القرآن كانوا يقولون القرآن كلام الله، فما كان عندهم في ذلك الزمان القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لما أنشأت المعتزلة هذه البدعة وقالوا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وفي هذا مساس بصفات الله تبارك وتعالى، وهو وصفه سبحانه وتعالى أنه لم يكن متكلما وأن الكلام ليس صفة ذاتية، فصار العلماء يذكرون هذا القيد من أجل أن يبعدوا عن المسلمين ما ذكره هؤلاء المتكلمة وما دسوه من البدع والتوهمات والتلبيسات على عقائد المسلمين الصافية. إذن عندنا تعريف ثاني أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، وطرف يقولون قول وعمل وعقيدة، وطرف يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. هنا زادوا ماذا؟ زادوا لفظ النية، لأنه إذا قلنا قول وعمل قد يفهم الناس بأن النية لا تدخل في القول ولا تدخل في العمل مع أنها عمل، ولهذا قالوا النية هي عمل القلب. فمن زاد النية أراد أن يبين من السلف أن النية جعلوها بمعزل عن القول والعمل، وإن كانت هي من العمل لإزالة الوهم واللبس، فقالوا نية، لأنه قد يتصور الإنسان أن الإيمان هو قول وعمل وليس فيه نية، فزادوا النية. ومن السلف من زاد شيء آخر، قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة واتباع، أو اتباع السنة. إذن زاد هنا شيء، شيئا آخر، شيء رابع. ولما زادوا هذا؟ لأن هذه الأمور كلها من القول والعمل والاعتقاد لا تكون محبوبة لله تبارك وتعالى إلا إذا كانت موافقة للسنة، مجانبة للبدعة. فلو تصورنا أن إنسان آمن بالله سبحانه وتعالى عقيدة، عقدا وإقرارا بلسانه، وعملا يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن على غير سنة، على غير هدى، على غير بصيرة، ربما كان ما يفسده أكثر ما يصلحه. فلهذا قالوا أنه في الإيمان لابد من اتباع السنة. إذن فلا نعتقد ولا ندين بشيء لم تأتي به السنة ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه المسلمون. ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عقيدة المسلمين فلا ينبغي ذكر الاحتمال في وجود ذلك الشيء أو عدم وجوده، لأن العقيدة نقلت إلينا عن طريق النصوص، هناك نصوص الكتاب وهناك نصوص السنة. ولهذا لا يمكن أن يجتهد الناس في مسائل العقيدة إلا من حيث الشرح والبيان والبسط والإفهام، وإلا أن يأتي بشيء من عنده فهذا لا يمكن، فهذا لا يمكن البتة. إذن هذه تعريفات العلماء للإيمان، بأنه قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية والسنة واتباع. كل هذه تعريفات قال بها السلف، وهذا كما قلنا من باب اختلاف العبارة والتنويع في العبارة، وهذا قد لجأ إليه السلف كما قلنا لأجل إزالة بعض اللبس عن الأفهام أو التمويهات التي قد يأتي بها المبتدعة لصد الناس عن الإيمان الصحيح. فهذا كلام الشيخ الشارح في الإيمان، بأنه الإيمان قول وعمل. قد يقول قائل نجد أن من العلماء من عرف الإيمان بغير ما عرفه الإيمان من الزمنين، فقد تجدون وهذا مشهور في الكتب أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا تفسير صحيح. إذن عندنا أن الإيمان قول وعمل، وعندنا أن الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخر ما ذكر، وهذا تفسير بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث جبريل المعروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا كما يقول العلماء وهذا تفسير ببيان ما يتعلق به، وكلا التفسيرين صحيح. وكيف يجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما، فنقول مثلا الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد أو الإقرار بالجنان الذي هو القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح بهذه الأمور الستة. فنكون هنا قد أدمجنا وجمعنا بين تعريفين للإيمان، وكلا التعريفين صحيح. ولهذا لو قلنا ما هو التفسير الجامع للإيمان، نستطيع أن نقول الإيمان هو الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح بأركان الإيمان، أو بهذه الأمور الست التي جاءت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، والتي تسمى بأركان الإيمان، سماها العلماء بأركان، وإن كان هذا المصطلح لم يأتي في الحديث، لكن سموه بالأركان لأن الإيمان يقوم عليها، ولا يوجد إيمان بدون هذه الأمور الستة. وبعض العلماء يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها بأصول الاعتقاد، وبعضهم يسميها أيضا بأصول الإيمان. وتسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب سؤال، كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، لأن الأصل في الجواب يقتضي الحصر، والحد الأدنى يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب. فلهذا يجمع بين التفسيرين، وهذا يعبر عنه عند العلماء بأنه الإيمان بمعنى الخاص، لأن الإيمان يطلق إطلاقين، إطلاقا عاما، الإطلاق العام يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ويطلق إطلاقا خاصا وهو الإيمان بهذه الأمور الستة، الإيمان بهذه الأمور الستة. وهذا هو ما يفسر به الإسلام، يعني إذا اختلف ولم يأتي لفظ الإسلام في سياق واحد بحيث يذكر الإيمان ويأتي بعده لفظ الإسلام، لا شك أن الإسلام يكون هنا تعريفه أنه المرتكز على الأصول الخمسة، الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت، ويكون الإيمان هو الإيمان بهذه الأركان الستة. والإمام ابن زمانين عرف الإيمان هنا بمعناه ماذا؟ بمعناه العام، عرفه بالمعنى العام بالإطلاق العام وليس بالإطلاق الخاص. تعريف الإيمان بالمعنى الخاص أن تقول هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن لما تقول تعريف الإيمان بمعناه العام تقول هو الذي يشمل أمور الدين العلمية والعملية، ويكون هذا بالاعتقاد والقول والعمل. قد يقول قائل لماذا الإمام ابن زمانين وغيره من السلف الذين تكلموا في مسائل الإيمان يذكرون هذا التعريف ويعرفون الإيمان بالإطلاق العام دون الإطلاق الخاص؟ السبب في ذلك ظاهر، وهو أن الإيمان بالأصول الستة هذا يؤمن به أهل السنة وغيرهم، حتى من خالفهم من أهل الأهواء عندهم الإيمان بهذه الأصول الستة إيمانا على جهة الإجمال، وإلا لهم في ذلك ردود وتفصيلات ينكرها عليهم أهل السنة، لأنهم هم لا يخضعون في إثبات العقائد إلى النصوص، فأحيانا يقدمون العقل على النقل ولا يقرون بالنقل إلا إذا وافق العقل كما هو فعل المعتزلة. ولهذا إذا لاحظتم أن ابن زمانين في هذه العقيدة وغير ابن زمانين الذين تكلموا على أصول السنة وعقيد أهل السنة لم يذكروا مسائل الاعتقاد التي أجمع المسلمون على معرفتها والديانة بها، وإنما تكلموا عن المسائل التي ظهر فيها الخلل والإنكار والرد والتأويل. ولهذا تجدون مسائل كثيرة في العقيدة هنا لم يذكرها الإمام ابن زمانين. لماذا؟ لأن هذه المسائل قد يتفق عليها جميع الملل، لكن المسائل التي خالف بها أهل الملل هو التي أراد الإمام ابن زمانين أن يظهرها في هذا المصنف. ولهذا كل هذه الأبواب الغرض من ذكرها على هذا الترتيب لأجل أمرين اثنين: أولا إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة والاحتفاء بها، والثاني إظهار من خالف أو مخالفة أهل الأهواء لعقيدة أهل السنة والجماعة. وإن لم يشير هو إليها من حيث الشرح
لأنه هو الغرض بيان عقد أهل السنة، لكن في مضامينها يظهر الرد على أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء إذا عرفوا الإيمان، وسوف نذكر كيف عرفوا الإيمان وكيف يفهمون الإيمان، على أن أقوالهم في الإيمان كلها مجنبة للصواب، ولم يقم عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، إنما هو عقليات وتخرصات وتأويلات وفهم البشر هم الذين صالوا فيها وجالوا، وليس لهم من شرع الله سبحانه وتعالى ما يؤيد مذهبهم، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة ظاهرة للعيان، معبر عنها بأحسن بيان، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في عقيدته المعروفة بعقيدة الوسطية لما يتكلم عن اعتقاد الفرقة الناجية يقول: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام السنة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فترى أن عقائد أهل السنة والجماعة عقائد في غاية السهولة، وهي سهلة التناول، ويمكن الإنسان أن يفهمها من خلال ما يساق من أدلة لتوضيحها، فهي لا تحتاج إلى شرح مطول، ولا تحتاج إلى ذكر فرضيات أو أشياء لم تقع، لو وقعت كيف تقع، كل هذا لا يأتي له ذكر في العقيدة، وإنما العقيدة هي صياغة لنصوص الكتاب والسنة، الآية دلت على شيء أنت تستنبط منها ذلك الحكم، والحكم إما أن يكون صريحا، وإما أنه يكون عن طريق الاستنباط، بشرط أن لا يعمل فيه الإنسان العقل البشري الضيق، أو يريد أن يسوق هذا الفهم وفق أصول غير مرضية لم تكن من وسائل العلم ولا من الأصول التي اعتمدها السلف في إثبات العقيدة، لأن العقيدة يوم أخضعت لآراء المتكلمين وقع فيها هذا الزيف، ووقع فيها هذا البعد والشطط عن تلك العقيدة السهلة التي كان الصحابة يحفظونها ويلقنونها للأجيال الذين يأتون من بعدهم. والملاحظ كما قلنا أن المؤلف أبرز بعض مسائل الاعتقاد التي يدين بها أهل السنة والجماعة، وأوضحها في كثير من الأبواب المتقدمة والتي سوف تأتي، وهو لم يكلف نفسه جهدا كبير بحيث يشرح ما تتضمنه هذه الترجمة، بل يسوق لك الأدلة من الكتاب والسنة ومن أثار السلف، وإن كان في بعض هذه الأثار التي ذكرها المصنف شيء من الضعف، ويمكن للإنسان أن يردها من حيث عدم ثبوتها سندا، لكن في فحواها وفي مضمونها تجد ما يشهد لها من النصوص ومن الأثار ومن أقوال السلف. ولهذا أنا أرى أن في علم القاصر أن ثم خدمة عظيمة يمكن أن تقدم لهذا الكتاب، بعد الخدمة التي قام بها الشيخ عبد الله البخاري في إخراج أثار هذا الكتاب، وهو جهد يشكر عليه. يبقى أن يكون يعني عمل آخر قد يقوم به بعض طلبة العلم المتفرغين، يبحث في هذه الأثار الضعيفة أو المردودة التي ذكرها ابن زمانين، لأن ابن زمانين قد يقول قائل: لماذا لم يعتمد الأثار الصحيحة؟ لماذا لم يذكر مثلا الأثار التي ثبتت في الكتب المعروفة عند العلماء، وأتى بالأحاديث المرفوعة المعروفة في كتب السنة؟ ونحن نقول هنا أن لما ابن زمانين كغيرهم من العلماء، دائما العلماء عندهم منهج يسيرون عليه، عندهم منهج يسيرون عليه، فهو أراد أن يثبت أن عقائد المالكية أو عقيدة المالكية هي عقيدة السنة والجماعة، فأراد أن يذكر للناس للأجيال التي تأتي بعدهم أو حتى في زمنه أن هذه العقيدة عقيدة علماء المالكية توارثها لاحق عن سابق ومتأخر عن الأول وطالب العلم عن العامل عن العالم، فأراد أن يثبت أن ثمة تواصل وأن الحلقة مرتبطة من الزمن الأول من عهد الإمام مالك إلى يوم الناس هذا، فكان يذكر الآثار التي سمعها ورواها عن طريق أشياخه. هذه الفائدة. ويمكن أن يقول الإنسان لماذا توجد أحاديث ضعيفة؟ بحكم وجود مثلا بعض المتهمين في السند أو بعض من لا يرضى حفظه وضبطه، نقول العلماء يقولون أن من أسندك فقد أحالك، هو بيّن لك رجالك، هو لم يعني يلبس على الناس، قال هذا الحديث سمعته من فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأنت ترى بعد ذلك في حال الرجال. فإن كانوا أثباتا عدولا ضباطا حفاظا خلاص سلم الحديث، ويجرى بعد ذلك على قواعد أهل الضبط والرواية، ويحكم على الحديث إما بالصحة وإما بالحسن وإما بالضعف وإما بالبطلان. وهذه الفائدة، فائدة هذا الكتاب. وإلا لو أراد أن يأتي بالآثار الصحيحة فقط من الكتب لكان بمقدوره أن يفعل هذا، ولكن هو روى عن أشياخه وعن العلماء الذين عصرهم وأخذ منهم وروى هذه الأحاديث. ولكن أقول كما حتى لا تفوتني الفائدة، وهي أنه لو وجد طالب من طلبة العلم يأتي إلى هذه الآثار الضعيفة فينظر فيها وينظر، وأنا قد لاحظت هذا لأن الكتاب سبق وأن درسته مرة أو مرتين، ووجدت أن كثير من الآثار الصحيحة المذكورة في كتب أهل السنة، وكتب أهل السنة كثيرة، وأنا بالمناسبة أحط الشباب أحط الإخوة أن يقرأوا كثيرا وأن يدمنوا النظر في كتب السنة، لأن هناك كتب السنة وكتب العقيدة. كتب العقيدة هي التي تبحث في مسائل الاعتقاد على جهة العموم في كل مسائل، لكن كتب السنة هي المسائل التي تشبث بها أهل السنة وخالفهم فيها أهل الأهواء، فهذه تسمى كتب السنة وهي كثيرة. كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب شرح السنة للبربهاري، السنة للحميدي، السنة لابن أبي زمانين، وكتب كثيرة في هذا الخلال، كل هذا فيه يعني بيان وإبراز لعقائد السلف. فالإنسان يقرأ في هذه الكتب لأنه هذه الكتب مضامنها كلها في الآثار وما صح عن السلف وما نقل عنهم من آراء ومن مسائل في أبواب العقيدة. فالإنسان إذا قرأها في هذا الكتاب ويقرأها في الكتاب الآخر وهي والعلم وهذه العقيدة الصافية رحم بين أهلها، لا تجد في هذا ما يخالف هذا. عقيدة سفيان هي عقيدة مالك، وهي عقيدة حماد بن زيد، وهي عقيدة أحمد بن حنبل، وهي عقيدة الشافعي، وهي عقيدة عبد الله بن مبارك، وهي عقيدة الحسن البصري، وهي عقيدة عمر بن الخطاب، يعني لا, 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 لا اختلاف بها، وإنما الذي يختلف هو العبارات، تنوع العبارات، أما المؤدى والمضمون فهو واحد. ولهذا لو يبحث طالب العلم مثلا في بعض الآثار الصحيحة يجعلها بدلا من هذه الآثار، يعني لما يأتي الشارح يشرح يقول مثلا هذا الحديث أو هذا الأثر فيه نكارة أو هو ضعيف أو هو باطل، لكن هناك ما يشهد له بأنه كلام حق وأنه كلام فيه صواب، ما قاله العالم الفلاني في كتابه كذا بأثر كذا، فيجعل البديل ويجعل العوض لهذه الأثار التي يمكن الحكم عليها بالضعف أو البطلان أو النكارة. الإمام ابن زمنين رحمه الله أبرز أيضا في كلامه الآن على مسألة الإيمان أهم شيء وجد عند أهل الأهواء في مسألة الإيمان، وهو إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان وتأخيرهم له وعدم جعله جزءا من الإيمان. هو نشأ يعني في الآونة الأخيرة الكلام عن أن العمل أو الأعمال شرط في صحة الإيمان أو أنها شرط في كمال الإيمان، هذا كلام في الحقيقة لا ينبغي أن يذكر، لأنه إذا اعتبرنا هذا، لأن الشرط في حقه هو خارج عن ماهية الشيء. ولذا أحسن عبارة أن نقول أن العمل من الإيمان، يعني جزء لا يتجزأ منه، جزء من الإيمان داخل في الإيمان، في حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان. ولكن أهل الأهواء أخرجوا العمل عن الإيمان وقالوا أن العمل ليست جزء من الإيمان، ولهذا سموا مرجئة، لأنهم أرجعوا أخروا العمل عن الإيمان، لم يجعلوا الأعمال، الأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها، لم يجعلوها جزءا من الإيمان، مع أن أدلة الكتاب والسنة مجمعة وهي كثيرة على أن أعمال الجوارح كلها من الإيمان. والمصنف رحمه الله قد ساق طرفا منها، سنقرأه إن شاء الله بعد قليل، أو قرأ منه الأخ بعض الآيات. وابن زمان بطبيعة الحال قد يكتفي بذكر بعض النصوص، وليس الغرض من هذه الرسالة هو جمع النصوص التي في الباب، وإلا الآيات التي تدل على أن الأعمال من الإيمان هي كثيرة في الكتاب، حتى بالتصريح الذي لا يقبل التأويل، لا يكون فيه استنباط، يعني تفهم، كالآية التي استشهد بها المؤلف، وهي الآية التي في آخر سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الصادقون في الإيمان. فجعل من صفات المؤمنين وجعل من الإيمان الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم، فجعل والجهاد لا شك بالمال أو النفس هذا عمل، وليس يعني عمل خاص بالقلب، وإنما عمل يقوم به الإنسان، عمل الجوارح، فجعله من الإيمان. الآية التي هي أصرح منها الآية التي في سورة الأنفال التي يقول فيها الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انتبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. انظر، قال أولئك هم المؤمنون حقا، بمعنى أن الذي لا يتوكل على الله ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة هذا لا يكون مؤمنا حقا. وإن كان هناك خلاف بين السلف في بعض الأعمال، من تركها لا يكون مؤمن البتة، كمسألة الصلاة، وليس هذا موضع الحديث عن هذه المسألة، العلماء فيها رأيان معروفان، ولكن الذي لا يصلي ولا يترك على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول أنه مؤمن حق، أنه مؤمن كامل الإيمان، أو أن إيمانه إيمان صحيح، هذا فيه خلل في إيمانه حتى وكان ينطق بالشهادة، لأن الله عز وجل لما وصل المؤمنين قال وجلت قلوبهم على ربهم يتوكلون، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذكر الله أيضا الآية التي سقها المصنف، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن، انظر، اشترى من المؤمنين، الكلام عن وسمهم مؤمنين لأن عندهم إيمان بالله، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، وهذا الجهاد ومن الأعمال الصالحة، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك وصفهم بأعمالهم، لأنه قال بعد ذلك: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، السائحون يعني الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إذن ذكر الإيمان ثم وصف المؤمنين بأجل أعمالهم، منها هذه أنهم تائبون، أنهم عابدون، أنهم حامدون، أنهم صائمون، أنهم ساجدون، أنهم آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود الله. ومن الآيات أيضا التي تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان لا يتجزأ من الإيمان قوله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، نحن نعرف وهذا مسلم به عند الخاصة والعامة أن مفتاح الجنة هو الإيمان، ولهذا أهل الكفر وأهل الشرك لا يدخلون الجنة، فالجنة محرمة عليهم. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقد ذكر الله عز وجل أن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار ما لم يحقق الإيمان، حرمة عليه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عن السبب الذي أورث بعض الناس دخول الجنة قال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فدل على أن الإيمان يشتمل على ماذا؟ على العمل. فلم يقل هنا تؤمنون، لأنه ممكن أن يأتي إنسان أو يأتي ضال أو يأتي صاحب هوى فيقول أن مفتاح الجنة هو الإيمان، ما دام إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول دخل الجنة، لكن قال الله عز وجل بما كنتم تعملون، ففيه تحقيق للإيمان القولي والإيمان القلبي والإيمان العملي الذي يكون بالجوارح. ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه كما في صحيحه في كتاب الإيمان لما ذكر هذه الآية وتلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون ذكرها تحت ترجمة سماها إن الإيمان هو العمل، باب إن الإيمان هو العمل، واستدل بهذه الآية وتلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون. وهذا كتاب الإيمان للإمام البخاري في الصحيح هذا من أهم الكتب التي جمعت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبين معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فمن قرأ هذا الكتاب واطلع على تلك الأحاديث وفهمها وهضمها هضما جيدا استنار فكره وارتاح قلبه وضمن لنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى الإيمان الذي يوصله إلى مرضات الله رب العالمين. ولهذا قالوا أن البخاري رحمه الله إذا أمكن الإخوة يتقدموا قدر الإمكان حتى يتسنى لمن في الخارج. أنا ومن الآيات التي هنا ذكرها أيضا العلماء واستدل بها البخاري على أن الأعمال جزء من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنا عرف المؤمن بما عرفهم بأعمال الإيمان، قال في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، فقال قد أفلح المؤمنون، ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، فظهر هنا أن الصلاة وهي عمل ظاهر عمل الجوارح أنها من الإيمان. فما لم يقل قد أفلح المصلون الذين في صلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشع. فمن كان مؤمنا تعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالزكاة وبالبعد عن المعاصي وعن اللغو، فدل على أن الأعمال من الإيمان أو جزء لا يتجزأ من الإيمان. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فالبر هنا هي أمور الإيمان. وذكر ابن أبي زمنين بعد ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن هذه الآية التي ذكرت خصال البر أن المراد بالبر هو الإيمان، وإن لم يصح الحديث لكن هذا هو المعنى الذي ذكره العلماء ولم يختلفوا فيه. ومن أصرح الأدلة على أن الأعمال من الإيمان بل إن أعمال العبادة تسمى إيمانا، تسمية الله سبحانه وتعالى للصلاة إيمانا، والمقصود بالصلاة هنا هي الصلاة الأولى التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس. تعرفون القصة أن لما تحول المسلمون بعد ذلك إلى القبلة التي رضي الله عز وجل للمسلمين بعد أن صلوا إلى بيت المقدس ظهرا 16 شهرا أو 17 شهرا، فمات من مات منهم ولم يصلي إلى القبلة الجديدة وهي الكعبة، فكانوا يتساءلون عن تلك الصلاة يعني عن أجرها وثوابها، هذه يكتب لهم. وقد حولت القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله كما بحديث البراء: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمفسرون قاطبة يقولون بأن قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. والبخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كما ذكرت آنفا عقد في كتاب الإيمان الذي هو الكتاب الثاني، يعني الكتاب الأول كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم تأتي سائر الكتب الأخرى. عقد أبوابا في كتاب الإيمان من صحيحه ترجم فيها لمختلف الأعمال أعمال الإيمان، وعقد في الباب الثالث ترجم سماها باب أمور الإيمان. والبخاري رحمه الله دقيق في هذه التراجم، حتى قالوا أن فقه البخاري في تراجمه. وهذه الأبواب وهذه العناوين وهذه التي يسمونها تراجم ليست عناوين الإنسان يضعها هكذا يعني دون تمعن ودون استنباط ودون تفقه، فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري رحمه الله أحيانا يذكر لك ترجمة ثم يذكر الحديث، وأنت أحيانا تحار في العلاقة التي موجودة بين الترجمة وبين الحديث، كيف ترجم البخاري لهذا الحديث بهذا العنوان. لكن لما تأتي أنت إلى شارح من مقام الحافظ ابن حجر الذي قال الشوكاني عن كتابه لا هجرة بعد الفتح، تجد ما يفسر لك هذا العجب ويرد عنك هذه الحيرة ويزيل عنك اللبس، فتعلم أن البخاري إمام كبير، إمام كبير في الحديث وفي الفقه معا. ولهذا ترى في كتاب الإيمان عقد تراجم كبيرة وطويلة جدا، كان ترجمة اسمها باب أمور الإيمان، وتحت هذه الترجمة قال: وقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، فبين بأن البر مورد به الإيمان، وأن الإيمان هو أعمال، وهذه الأعمال قد تكون أعمال قلبية، وقد تكون أعمال لسان، وقد تكون أعمال الجوارح. وذكر أيضا قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتحت هذه الترجمة باب أمور الإيمان ذكر أيضا الحديث المعروف الذي يترجم على أن الإيمان شعب، وأن الإيمان أقسام، وأن الإيمان أعمال. الحديث المشهور: الإيمان بضع وستون شعبة، كما في رواية البخاري وعند مسلم: بضع وسبعون شعبة، أفضلها أعلاها يعني كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر على أن الإيمان هو عبارة عن أعمال، وهي كثيرة، أوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العد. ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح ذكر هذه الأشياء، فقال مثلا: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، الجهاد من الإيمان، الحياء من الإيمان، هذه تراجم أبواب، قيام ليلة القدر من الإيمان، صوم رمضان إيمانا أو احتسابا من الإيمان، الصلاة من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان. هذا ليبين لك بأن الإيمان هو أعمال. وذكر في تراجم أخرى فقال مثلا: الزكاة من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام. وهذا في الحقيقة تنويع من العبارة، لأن المراد هنا من كلام البخاري الزكاة من الإسلام يقصد الزكاة من الإيمان، لأنه ذكرنا لكم القاعدة أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت يعني في السياق وفي الجملة افترق في المعنى، فيكون الإسلام هو عبارة عن الأركان الخمسة المعروفة التي جاءت مفسرة ومبينة في حديث جبريل، والإيمان هو الإيمان بالأركان الست. لكن إذا جاء الإسلام في سياق وحده دون الإيمان، أو جاء الإيمان دون الإسلام، فيدخل الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام. ولهذا إذا قلنا الزكاة من الإسلام معنى الزكاة من الإيمان. ولهذا البخاري بيّن بأن الإيمان يطلق على الإسلام والإسلام يطلق على الإيمان، لكن هذا في حال تفرقهما وعدم اجتماعهما. كل الألفاظ الأخرى مثلا الفقير والمسكين، أنت إذا ذكرت الفقير يدخل فيه المسكين، وإذا ذكرت المسكين يدخل فيه الفقير. لكن إذا ذكر في سياق أو اجتمع في سياق كقول عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هنا غير المسكين، الفقير هو المعدم الذي يكون أشد حاجة من المسكين، والمسكين هو الذي عنده ما يتقوت به لكن لا يكفيه، فهو أحسن حال من الفقير. لكن إذا ذكر المسكين في سياق وحده دون فقير، دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير كلفظ الإسلام والإيمان. وهناك ألفاظ كثيرة يذكرها العلماء هي من هذا السياق. ولهذا البخاري هنا ترجم، وهذا من تنوع العبارة، قال الزكاة من الإسلام، قال إفشاء السلام من الإسلام، إطعام طعام من الإسلام، وذكر عبارة أخرى نوع فيها، قال من الدين الفرار من الفتن. وإذا قال من الدين يعني من الإيمان، لأن الإيمان هو الدين والدين هو الإيمان. إنسان يقول عنده دين معنى عنده إيمان، ولا يمكن أن يكون إنسان له ديانة وليس عنده إيمان. ولهذا قال من الدين الفرار من الفتن، ومعناه أنه من الإيمان الفرار من الفتن. هذا من حيث النصوص، نصوص الكتاب أو آيات القرآن، وهي كثيرة، أنا ذكرت بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أما الأحاديث فيكفيكم الرجوع إلى كتاب الإيمان للبخاري، أو كتاب الإيمان للنسائي أيضا، وهو كتاب حافل بأعمال الإيمان التي جمع فيها الأحاديث التي ذكر أكثرها في صحيح البخاري وحتى في صحيح مسلم. وهناك بعض الأحاديث الأخرى من الأحاديث التي تبين صراحة أو تصريحا أن الأعمال الظاهرة والباطنة التي كلف الله سبحانه وتعالى بها العبيد أنها من الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا، الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها كما قال في الحديث التلفظ بلا إله إلا الله عقدا أو ذكرا، يعني عقدا إما في القلب أو ذكرا يعني نطقا بها. وذكر أيضا الحياء، والحياء عمل قلبي لا يظهر في يد الإنسان وإن كان تترجبه بعض الجوارح، لكن لا يكون منها. وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل يكون باليد وهو ظاهر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمان. أيضا من الأحاديث التي تثبت أن الأعمال من الإيمان حديث وفد ابن عبد القيس الذي في صحيح مسلم، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، فجعل أداء الخمس من المغنم داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا أصرح حديث في أن العمل من الإيمان، مما يدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فجعل التغيير المنكر من الإيمان حتى بالقلب جعله من الإيمان، لأنه تغير، لأنه عمل. كون الإنسان ينقبض وكون الإنسان يحزن لما يسمع إنسان يسب الله عز وجل مثلا ولا يستطيع أن ينهاه أو أن يأخذ على لسانه وعلى يده، على الأقل ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن تغيير المنكر أيضا من الإيمان. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فالإيمان بالله ورسوله من العمل، لما سئل أي العمل أفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. وهذه الأعمال كلها كما قلنا من الإيمان. إذن بينا مقصود الإمام ابن زمانين، وهو استدلاله ببعض النصوص من الكتاب. وقبل أن نعرض إلى أحاديث التي ذكرها أو الأثار، تبين ومن خلال ما أضفنا أيضا من النصوص التي تبين على أن الإيمان هو قول وعمل، ولا سيما مسألة الأعمال وأنها داخلة في حقيقة الإيمان وأنها في مسمى الإيمان وأنها لا يمكن أن تنفصل عن الإيمان، حتى وإن قال من قال بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان لكنها لازمة للإيمان ولا بد منها بل هي ثمرة الإيمان، نقول هذا القول ليس بصحيح، بل نقول هي جزء من الإيمان. لا يمكن أن نخرج الأعمال أو نؤخر الأعمال عن الإيمان. ولهذا سوف أعرض لكم في هذه العجالة، وهذا مهم جدا، من باب كما قال العلماء عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا أنت لا يسلم لك توحيد ولا يسلم لك عقيدة إلا إذا عرفت عقيدة العقيدة الباطلة العقيدة الفاسدة لتحترز من الوقوع فيها، وهذا كما بينه الله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكفي الإثبات ولا يكفي الإيمان حتى تتبين سبيل المفسدين وسبيل ابن يمان للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الملل والطوائف في تاريخ الإسلام كثر، ونحن نذكر أبرزها، ولعل هذه الطوائف ربما الإنسان اليوم يقول أنها قد انتثرت من على الناس ولم يصر لها وجود، ونقول أن هذا الكلام ليس بصحيح، بدليل أن هذه الأسماء ربما قد زالت، يعني الناس الآن لا يقرؤون ولا يجددون العلم، ولكن تلك الأفكار التي كانت موجودة والتي دعا إليها أمثال هؤلاء المنحرفين اليوم قد تظهر بلباس آخر جديد، لا يقول لك بأن أنا أنتسب إلى الجهم بن صفوان أو أنتسب إلى محمد بن كرام، لأن مجرد ذكر هذه الأسماء تجعل النفوس تنفر من هذا الإنسان، ولكن اليوم قد يذكرها من باب الأفكار المتنورة، من باب الانفتاح على العلوم وعلى الثقافات، كالشيطان كإبليس لما جاء إلى آدم عليه السلام وهو في الجنة بعد أن نهاه الله سبحانه وتعالى من الأكل من تلك الشجرة، نهاه الله عز وجل، لكن لما جاءه إبليس لم يقل له يا آدم كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، لأنه لو قال له هذا الكلام يذكره بأمر الله سبحانه وتعالى له، ولكن لما جاء إليه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الأمر وسمى الشيء بغير الاسم الذي قد تنتبه النفس له. ولهذا ابن القيم علق على هذا بقوله قال ومنه يعني من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها يعني لحم الخنزير جلكم الله لقمة الراحة، وسموا المكوس الحقوق السلطانية، واليوم إلى قائمة لا تنتهي من هذه الأسماء التي لا يتفطن إليها الناس. اليوم تصير مثلا على شاطئ البحر حيث الفضيلة تذبح والرذيلة تنشر يقول لك شاطئ عائلي، يعني كأنه لا يأتي إلا الناس الذين هم من العائلة. الأغاني والمجون اليوم تحت شعار الثقافة والعلوم وما إلى ذلك من الأشياء. ولهذا اليوم تجد مثلا المدرسة العقلية هي في الحقيقة تجديد لمدرسة المعتزلة، أهل التنوير وأهل التحرير والذين يحاربون الجمود كما يسمونه، أهل التجديد أهل الحداثة، وهذا كما كان يقول الشيخ البشري إبراهيمي يسميوا أنفسهم مجددون، قال هذو مجددونات، هذو ما هوش مجددون، الكلمة هذه رأي صعيبة عليهم. ولهذا لابد أن نتنبه إليها. فذكر مثلا هذه المسائل التي كانت موجودة في العصر الأول هي في الحقيقة الآن تظهر لكن تحت قوالب أخرى ومسميات وأسماء أخرى، لكن تبقى هي نفس المسميات ونفس المضمون. ولهذا أنا أذكر لكم بإيجاز لأن الموضوع قد لا يزال يعني فيه نفس، أقوال الطوائف الإيمان. أنا جمعت هنا تقريب 6 طوائف لأنها هي المهمة، وهناك تعريفات للإيمان. من الطوائف الذين يتكلمون في مسألة الإيمان الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام أبو عبد الله، هذا رجل كان من سنجستان ثم نفي منها وذهب إلى خراسان، متوفى سنة 255 للهجرة، وكان رأسا في البدعة، هو أظهر في بداية الأمر الزهد، وهذه طريقة يصطاد بها الناس الأتباع، أظهر الزهد اغتر به جماعة في زمن محمد بن عبد الله بن طاهر، وأظهر الناس الزهد فاغتروا به، وصارت له بعد ذلك مقالات واجتهادات عقلية، وتبعه الناس على ذلك، وكان يقول بالتجسيم أن المعبود سبحانه وتعالى مجسم له جسم، وكان يصف الله سبحانه وتعالى بالجوهر، لكن بعد ذلك قويت شوكته حتى قيل أن أتباعه في خراسان وحدها بلغ أكثر من 20,000، وله مثل ذلك في فلسطين أكثر من 20,000، يعني حتى أهل الضلال عندهم كما هو اليوم. بعض الناس يقول لك يعني كيف نعرف الحق، يقول لك هو دليل باللي أمة كبيرة تتبعه، هذا ليس دليل على معرفة الحق، الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، وإنما يعرف الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، هذا هو الأصل. هذا كان عنده اغتر به الناس يتبعه أكثر من 20,000 في خراسان في ذلك الوقت. فأهل الباطل في كل زمان ومكان كثير من عددهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كما قال الله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا دل على أن الباطل أكثر من أهل الحق. فهذا محمد ابن كرام جاء ببدعة كبيرة، لما عرف الإيمان قال لهم الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، قال لهم الإيمان تقول لا إله إلا الله باللسان وانتهى، وهذا القوم يقوله الناس اليوم، يقول مثلا أصلي يقول لك الإيمان في القلب أو على اللسان، يقول كيف أنا أصلي وأفعل وأنا رأيت من يصلي ومع ذلك يعصي الله ويسرق ويغش وكذا، هذا هو الدليل، هو عنده الإيمان كله على اللسان وإما في القلب، يقول لا إله إلا الله مرة في الحياة يكفي هذا. فمحمد بن كرام يقول أن الإيمان هو الإقرار باللسان، ولهذا الكرامية عندهم أن المؤمن لما عرفوا الإيمان بأنه الإقرار باللسان يلزم من كلامهم هذا أن المنافقين كامل الإيمان، لأن المنافق كفر بقلبه لا ولا لا، لكن أظهر الإيمان باللسان، ولهذا الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن المنافقين الخلص يعني النفاق العقدي وليس النفاق الذي قد يظهر في بعض الأعمال كالإنسان يكذب إذا حدث، هذا شيء آخر، نتكلم عن المنافقين الذين كانوا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. على هذا الأساس ماذا نقول؟ نقول بأن هذا المنافقين هم مؤمنون كاملوا الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالنار، بل هم شر منزلة من الكفار، شر منزلة، لأن الكافر ظاهر بكفره لكن المنافق قد يخدع. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الآيات في مطلع سورة البقرة ذكر في الكفار آيتين، في المنافقين ذكر 13 آية، بالقيم له وصف عظيم للمنافقين في كتابه مدارج السالكين في باب النفاق. فأنت ترى أن هؤلاء يظهرون الإيمان بألسنتهم لكن يبطنون الكفر، وهل يقول عاقل بأن المنافقين كاملوا الإيمان؟ هذا لا يمكن أن يقول، لأن الله عز وجل توعدهم بالنار، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن من الغرابة في قول الكرامية أنهم يقولون بأن المنافقين وإن كانوا كامل الإيمان لكنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله عز وجل به وهو الخلود في النار. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيهم خالفوا الجماعة في الإسلام دون الحكم. هم يقولوا المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر يقول أنا عندي كامل الإيمان، بس هتقول له هذا إذا كامل الإيمان يدخل الجنة؟ يقول لك لا. لماذا؟ يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالنار فهو خالف النار. ولهذا شيخ الإسلام قال عن قول الكرامية قال لم يسبقهم إلى هذا القول أحد. يعني انظر الإنسان لما يعتمد على عقله القاصر، على هذا العقل البشري الذي أراد المعتزلة ومن جاء بعدهم الذين يردون النصوص الشرعية بمقتضى ما يفهمونه من العقول، لما يجي واحد يشوف للنبي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث البخاري حديث أبي بكر، يأتي رجل من كبار الناس المتخصصين في العلم، مش واحد ولا اثنين، يقول أنا لا يمكن أن أخذ بهذا الحديث. قال لي ما هل طعنت أنت فيه من حيث يعني وجدت شذوذا في سندي أو في متنه؟ يقول لك لا، يقول لك لأن الآن لو نقول بأن المرأة وهي أقدر في كثير من أو في بعض الأحيان من الرجل، وبعضهم يستدل يقول لهم مارغاريت تاتشر اللي كانت رئيسة وزارة بريطانيا بدليل أنها حكمت بلادها وقادت الحروب ضد كل من كان يريد المساس بوحدة التراب الإنجليزي والبريطاني. يقول كيف نقول إحنا نقول للمسلمين ما أفلح قوم ولوا؟ يعني انظر أنت ترد الحديث لأجل واقع تستدل به من أحوال الكفار، ويليته يعني واقع قال يعني محكم يعني ظاهر. امرأة واحدة ما هوش كل النساء، وهكذا من أعملوا عقولهم ووزنوا النصوص الشرعية بميزان العقل. ثم المعتزلة يضحكون على المسلمين، يقول كيف نحن نخضع أو نخضع أنفسنا للنقول، يجينا حديث ونؤمن به هكذا، أين هذا العقل الذي أكرم الله عزيز؟ قال يا أخي كيف عقل؟ يقولك أنا لا أقبل هذا. قل معليش أنت رأيت بأن العقل لا يقبل هذا، لكن من هو هذا العقل؟ عقل بشري، عقلك أم عقلي؟ ممكن أنت تقول هذا القول وأنا أرضاه، والآخر لا يرضاه والآخر يرضاه، أي عقل نحكم؟ حتى لو قالوا نقدم العقل على النقل، أي عقل نقدم؟ لأن حتى في عقول البشر يوجد هذا التباين وهذا الاختلاف. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانظر يعني من يعتمد على فهمه على عقله دون أن يتنور بنص الكتاب والسنة قد يجني على نفسه، بل يضحك الناس عليه. لهذا شيخ الإسلام قال على الكرامية لم يسبقهم إليه أحد، يقول المنافقون كامل الإيمان، ونحن نعرفه بلي كامل الإيمان يدخل الجنة أو كامل الإيمان، ومن بعد تقول له كيف يدخل الجنة؟ يقول لك لا، لكن يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله عز وجل به وهو الخروج في النار، لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا قول باطل. يأتي القول الثاني وهذا أفسد مما قبله، وهو قول الجهمية. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي ترجم له الذهبي بقوله المتكلم الضال رأس الجهمية أساس البدعة، لكن الرجل له عقل كبير ولهذا موه على الناس وضلل الناس. الجهم بن صفوان المعروف، وتبع على ذلك أبو حسين الصالحي، هذا من غلاة القدرية، من غلاة القدرية. هؤلاء يعرفون الإيمان بأنه هو معرفة القلب فقط، وهذا اللوثة للأسف الشديد موجود الآن. يقول لك الإيمان ما وقر في القلب، يقول لك الصحة هنايا، يعني حتى الجامع هو هنايا، دور أصلي في الجامع يقول لك الصح في القلب، في كل شيء القلب، جعلوا الإيمان هو المعرفة. إذن هذه أصول أي موجودة. الجهم بن صفوان أو الجهمية يقولون بأن القلب، بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب. هذا القول كما قال شيخ الإسلام أظهر فسادا مما قبله، لأن لازمه أن فرعون وقومه وإبليس حتى أهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعرفون؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تنجيهم معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنجيهم، يعرفونه كما يعرفون أباهم. لو كان الإيمان هو المعرفة بالقلب حتى فرعون كان يعرف ويعلم أن موسى عليه السلام وهارون على حق، ولكن لم يؤمن بهما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لقد علمت على لسان موسى ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله سبحانه وتعالى على أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها يعني كفروا، لم يؤمنوا بها، كذبوا بها، لكن استيقنتها أنفسهم يعني آمنوا بها، لكن مع ذلك لم ينفعهم إيمانهم. ولازم هذا القول أن الإيمان هو المعرفة بالقلب ينتج عنه أيضا حتى أن إبليس اللعين يعد ماذا؟ يعد مؤمنا، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو عرف ربه. يلزم من هذا القول أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب كان مؤمنا، لا يمكن أن يقال أنه كافر، لأنه هو قال يعني في أبيات له معروفة قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق وعلى حق، ومع ذلك لم يؤمن به. ولو كان الإيمان هو المعرفة بالقلب ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع بها، أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفر عند الجهم بن صفوان ومن تبعه هو الجهل بالرب تعالى، هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه سبحانه وتعالى، لأنه جعل الرب هو الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. الجهم يصف الله عز وجل بأنه موجود، هذا هو، تعرف بأن الله موجود لكن ليس له صفات، لا يسمع ولا يرى ولا يجازي ولا يحاسب ولا يغضب ولا يرضى ولا شيء من هذا. جعل الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، سلب عنه جميع صفاته، فبهذا يكون قد كافر هو بالله سبحانه وتعالى بشهادته على نفسه. كيف تجعل أنت يا إله أن تقول بأنه رب ثم بعد ذلك تقول أن هذا الرب ليس له صفات وليس له أسماء ولا يجازي ولا ينتقم ولا يغضب ولا يرضى ولا يوفق، تسلب عنه جميع الصفات، تقول هو موجود فقط. هذا الإيمان موجود عند كثير من الناس، حتى النصارى وحتى بعض المجوس وكذا قد يؤمن، يقول كائن قوة، كائن موجود، كائن شيء موجود يسيطر على هذا الكون، بس هذا الموجود ما هو؟ كل واحد كيف يترجم ذلك؟ واحد يقول لك هو موجود في البقرة، واحد موجود في الشجرة، واحد موجود في الشمس، واحد موجود في القمر، واحد موجود في نفسه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإيمان بهذا الوصف لا شك أنه من أخطر تعريفات الإيمان. فرقة ثالثة وهم معروفون ويتشابهون في حقها، المعتزلة والخوارج. ولست مضطرا إلى أن أعرف المعتزلة والخوارج، كلاهما من أهل الأهواء ومن أهل البدعة، التقوا على ضلال وافترقوا أيضا على باطل. من عندهم أصول معروفة غير أصول أهل السنة والجماعة، ويتفقون على شيء أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، وهذا لا يقول به أهل السنة والجماعة. أما حكمهم عليه في الدنيا فهم يختلفون. المعتزلة يجعلونه بين المنزلتين، صاحب الكبيرة إذا لم يتب من ذنبه يقولون بأنه لا كافر ولا مؤمن، فهو بمنزلة بين المنزلتين. الخوارج يكفرونه، أتى بالكبيرة يكفر، ويتفقون أنه في الآخرة في نار جهنم، وأهل السنة لا يقولون بذلك، يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له ما لم يشرك بالله تبارك وتعالى. هذه مسألة معروفة. المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان اتفقوا مع أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن اختلفوا معهم في شيء عظيم سوف يأتي كلام عليه. يقولون أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، يعرفون الإيمان كما يعرف أهل السنة، لكن يختلفون مع أهل السنة أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص. يختلفون مع أهل السنة أن أهل السنة يقولون بأن يجعلون الإيمان شعبا وأجزاء متعددة، فقد يجتمع عند المسلم إيمان وكفر، لكن هذا الكفر لا يكون ناقلا عن الملة. يعني الكفر مثلا كالطعن في الأنساب، مثلا قتال المسلمين فيما بينهم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن ليس بناقل عن الملة، فقد يجتمع في مؤمن. فأهل السنة يجعلون أن الإيمان هو أجزاء، لكن المعتزلة والخوارج يجعلون الإيمان جزءا واحدا لا يقبل التبعيض ولا التجزئة، ولهذا يقول بأنه لا يزيد ولا ينقص. ولهذا انظر الخوارج من جفائهم يقولون بأن الإنسان لو عنده صلاح يصلي ويصوم ويزكي ويحج وينفق في سبيل الله ويفعل الخير طيلة حياته، ويخطأ مرة يكذب وينسى أن يتوب، يكون حكمه أنه في نار جهنم. يعني انظروا كيف ضيقوا هذا الواسع، كيف حجروا رحمة الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الذين عرفوا الإيمان وهذا معروف شائع عندهم، وهو في الحقيقة تعريف للجهمية الأشاعرة المنسوبين إلى أبي الحسن الأشعري من علماء القرن الثالث. وأبو الحسن الأشعري له مذهبان، المذهب الأول كان يعني ذكر فيه العقائد التي كان عليها محمد بن كرام، وتبنى حتى قول المعتزلة، وقد ظل في الاعتزال تقريب 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب السلف وذكر اعتقاد السلف لسيما في كتابيه المعروفين مقالة الإسلاميين وكتاب الإبانة. ونحن لما نتكلم عن الأشاعرة نتكلم عن يعني عن الأشاعرة الذين تبنوا رأي أبي الحسن الأشعري الأول من تلامذته الذين جاءوا بعدهم كأبي المعالي والجويني وغيرهم. الأشاعرة يعرفون الإيمان بأنه التصديق القلبي، واتفقوا على ذلك، قالوا أن الإيمان هو التصديق القلبي، أين العمل ليس من الإيمان. واختلفوا في النطق في الشهادتين، يعني هم اتفقوا على أن الإيمان هو التصديق القلبي، لكن قالوا لهم والقول بالنساء ليس من الإيمان، هذه اختلفوا فيه، فبعضهم قال لابد منه، وبعضهم قال يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه الإقرار بالقلب. ولهذا قال صاحب الجوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. يعني حتى يذكر أنه خلاف ورد عنده. وقد جنح بعض المعاصرين، أنا لا أذكر اسمه، أن المصدق بقلبه ناج عند الله سبحانه وتعالى وإن لم ينطق بالشهادتين. هذا من أعجب الأمور، يعني كيف رجل يعني ممن كان يسمع له يقرر هذه المسألة، يقول الذي يعتقد يؤمن بالله سبحانه وتعالى ناج عند الله حتى وإن لم ينطق بالشهادتين، لم يقل لا إله إلا الله إن كان قادرا يعني، ولكن لا يقول، يعني يكفي فيه تصديق القلب، يقول بأنه ناجي. وهذا لا شك يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عابثا وحشاه صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه، في حرصه عليه لأن يترفض بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صدق أبي طالب بأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن مع ذلك كان يقول يا عمي قل لا إله إلا الله. إذن لابد في الإيمان من النطق بالشهادتين، ولهذا قال العلماء أن الإنسان لو لم ينطق بالشهادتين لم يكن مسلما ولو أقر في قلبه، إلا إذا كان لمانع أو لعارض كالإنسان الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم أو منع من الكلام، هذا شيء آخر. المغرب خلاص أنا أكمل. هل من الفرق الذين عرفوا الإيمان؟ الماتريدية، نسبة إلى أبي المنصور الماتريدي، وهم عندهم أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهذا التعريف للإيمان هو تعريف مرجعة الفقهاء، ولكن عندهم أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم لا يرون الأعمال من الإيمان، وإنما قالوا أن الأعمال هي لازمة لإيمان القلب ولكن ليست من الإيمان. القول المشهور في هذا والذي أوقع حقيقة جدلا بين أهل السنة ما ذهب إليه مرجعة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، وهو قول أبي حنيفة وبعض من تبعه في هذه المسألة، الذين يعرفون أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب. وهذا ما ذكره أيضا صاحب الطحاوية الإمام الطحاوي، رغم أن متنه في العقيدة متن جليل وفيه مسائل هامة، لكن فيه بعض الأخطاء الظاهرة، منها هذه المسألة، مسألة تعريف الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولم يذكر العمل من جملة الإيمان. ولهذا أثير كما قيل جدل معروف حول هذه المسألة في التعامل مع قول أصحاب حنيفة مع جمهور أهل السنة. ولهذا حاول البعض أن يقول أن الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة هو خلاف لفظي، وبعضهم قال أنه خلاف حقيقي. ممن ذهب بأن الخلاف بين جمهور أهل السنة وأصحاب أبي حنيفة بأنه خلاف حقيقي الألوسي من المعاصرين، المبارك فوري، الشيخ الألباني، الشيخ العزيز بن باز، قالوا أن الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة الذين يجعلون الأعمال من الإيمان خلاف حقيقي. وبعضهم قال أن لا، الخلاف هو لفظي، ومنهم شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي، والغزالي أبو حامد أقصد طبعا، والذهبي من تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب في هذا مذهبا وسطا وهو القول الحق، قال أن الخلاف بين جمهور السنة واتباع أبي حنيفة في بعض المسائل المتنازع فيها خلاف لفظي، وفي بعضها خلاف حقيقي. فمثلا ذكر أن الخلاف بينهم في يكون خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، يقول بأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان القول والعمل، فأصحاب أبي حنيفة أيضا حتى وإن لم يقولوا أن الأعمال من الإيمان، لكن قالوا بأن الأعمال طلبها الله سبحانه وتعالى من العبد، إذن فلابد أن يقوم بها، إذن هذا خلاف لفظي. أيضا يقولون أن صاحب المعصية أو الذي يقوم بالمعصية مذموم وأنه يستحق العقوبة، فهذا موجود عند أهل السنة وموجود عند أصحاب أبي حنيفة. ومنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة ليس مخلد في النار، فهؤلاء يقولون بهذا وهذا يقولون بهذا، إذن الخلاف بينهم هنا لفظي وليس حقيقي. لكن في بعض المسائل كما بين شيخ الإسلام أنه حقيقي، مثلا في مسألة يزيد وينقص، أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، أصحاب أبي حنيفة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم إذا قالوا هو تصديق في القلب بمعنى أنه يبقى تصديق في القلب، والتصديق عندهم أنه لا يزيد ولا ينقص. مثلا الإنسان دخل الإيمان في القلب بأن الله سبحانه وتعالى موجود، بأن الله يعبد، يقول هذا لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، يبقى ثابت إلى أن يتحول على الإيمان، وهذا ليس بصحيح، لأن النفس التصديق يزيد وينقص. ولهذا أنت رأيت مثلا بعض العلامات والآيات التي تدل على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى عظمة الله عز وجل، يزداد هذا اليقين ويزداد هذا التصديق في القلب. ولهذا هل يمكن نقول أن إيماني أنا كإيمان أبي بكر الصديق؟ لا يمكن. إيمان العالم الرباني ليس كعالم العام من الناس، لأن هذا يختلف، هذا رأى من آيات ربه الكبرى ما لم يرى هذا الإنسان. ولهذا أهل الإيمان يتفاضلون، وهذه مسألة ذكرها ابن زمان بعد ذلك. إذن لابد أن نعرف أن هؤلاء الطوائف وهذه الفرق لما عرفت الإيمان خابت في مثل هذا التعريف، ولهذا احنا ذكرنا هذه المسائل وإن لم يشير إليها ابن زمان، لكن مهمة حتى يعلم الإنسان أن لازم هذه الأقوال قد يؤدي إلى التنصل من الدين وترك التعبد لله سبحانه وتعالى وإهمال الشرائع. ونحن قد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان الذي هو القول والذي هو الاعتقاد والذي هو العمل، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد أدائنا بمشيئة الله تبارك وتعالى لصلاة المغرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أن الكلام حول مسألة الإيمان وما ذكر في تعريفه عن سائر الطوائف والملل فيه كفاية لأن الرد على هذه الأقوال بالحجة والبيان يأخذ شيء من الوقت، يكون على حساب ما هو مقرر في هذه الجلسة وفي هذا الدرس. على كل الملخص الذي نخلص إليه بعد سماعنا لهذه الأقوال وإلى هذا التفصيل، أن القول هو ما ذكره ابن زمانين في أن الإيمان قول وعمل، وقد ذكر هو هذه المسألة وعبر عنها بهذا التعبير المذكور تحت الترجمة، وهو قوله قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وهذا عمل القلب،
وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. واختار ابن زمنين هذه العبارة لأنها جامعة، لا تترك منفذا لأهل الأهواء حتى يصرفوا أهل الحق عن معتقدهم الصحيح. فذكر أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ونية واتباع للسنة، جمع هذه الأشياء، لأن المؤمن إذا جمع بين هذه الأمور المذكورة كان موفقا في إيمانه، موفقا في عمله. لأن الإنسان أحيانا قد يوفق إلى أشياء كثيرة من هذه المذكورات، وقد يحرم شيء قد يكون في غاية الأهمية. الإنسان له هذا الإيمان المترجم بالقلب وفي اللسان وفي الأعمال، لكن يغيب عنه ماذا؟ يغيب عنه الاتباع، اتباع الهدي، إصابة السنة، موافقة الشرع. ولهذا انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر هنا، قال ليبلوكم أي ليختبركم، أيكم أي من العباد أحسن عملا، ولم يقل هنا أكثر عملا، ولما قال أحسن عملا. وأحسن عملا كما فسره الفضيل بن عياض من أئمة السلف، قال أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. أن يكون خالصا بأن يكون لله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن يكون صوابا أن يكون على السنة، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان إذا جمع في إيمانه بين هذه المذكورات بين النية، الإخلاص، القول، العمل، إصابة السنة، هذا هو الموفق في إيمانه. وابن زمانين بعد ذلك ذكر بعض الآيات، منها ما ذكرناه فلا حاجة لذكره ثانية. ومن الآيات التي استدل بها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجه دلالة لما تفيده الترجمة من هذه الآية أن كل من تاب، والتوبة عمل صالح، وأقام الصلاة وهي عمل صالح ظاهر، وآت الزكاة وهي كذلك، قال فخلوا سبيلهم، من صاروا من المؤمنين. أما الكفار الذين يؤسرون ولا يصدر منهم هذه الأمور، لا يصدر منهم هذا الإيمان وهذه الأعمال، فمقتضاه أن يعاملوا معاملة الكفار بأن يحبسوا، وأن ينظر الحاكم أي الطرق لإنزال العقاب بهم، أو يأتي إلى مسألة الفداء وما يتعلق بحكم الأسير. لكن إن آمن صار أخا لك في الله، فخلوا سبيله. واستدل المؤلف أيضا بقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد يعني إلى الله عز وجل الكلم الطيب، كل كلام طيب حسن، أحسنه، أفضله، أعظمه، أعلاه النطق بالشهادتين، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، الدعاء. قال: والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح سواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح يرفعه. وهذا استفاد منه علماء، وجه الدلالة من هذه الآية مما يوافق هذه الترجمة أنه لا يقبل الله قولا إلا بعمل. ولهذا أنت إذا قلت الكلام الطيب وصدر منك دون أن تردفه بالعمل الصالح فإنه لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، يكون مردود عليك. لا يقبل الله قولا إلا بعمل، فدل أن العمل شرط لقبول القول، دل على أن العمل شرط لقبول القول. ولهذا تجد من الناس
من يردد هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولكن هي لا تنفعه، أخل بشروطها، لم يردفها بالعمل الذي يثبت أنه يقول هذه الكلمة حقا وصدقا مؤمنا بحق الإيمان. فدلت هذه الآية على أن العمل شرطا لقبول القول الذي أعظمه الشهادتان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فرفع إذن القول متوقف على العمل الصالح، فمن أقر ولم يعمل ولم يكن له عمل يرفع له هذا الإقرار فإنه يكون ضالا، وهذا يثبت على أن الأعمال هي جزء لا يتجزأ من الإيمان. ثم بين المؤلف رحمه الله في هذه العبارة لما قال والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، إذن جعل الإيمان يقوم على هذه الأشياء الثلاث، وهو نفس العبارة التي ذكرناها في البداية، الإيمان بالله هو باللسان، إذا لابد من الإقرار إلا لعجز، لكن إذا تمكن من النطق وجب عليه. وهذا يرد قول الجهمية الذين يقول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يعني لا داعي لقول اللسان، وهذا خطأ. ثم قال والقلب، وهذا يرد على الكرامية الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان، إذن لابد من القلب. والإيمان الذي نقول يعني الإيمان القلبي لا يقصد به التصديق فقط على مفهوم الأشاعرة، لأن فرقنا بين التصديق والإيمان، هناك فرق، الإيمان يتضمن معنى زائد عن مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للإحكام، هذا هو الإيمان. ولهذا جاء عن الحسن البصري كما في شعب الإيمان قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ويروى مرفوعا لك لا يصح، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلابد من تصديق العمل لما يقر ويكون في القلب، فلا يكفي إيمان القلب بل لابد له من العمل، وهذا هو الإيمان. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وفالقول والعمل قرينان، قرينان يعني صاحبان لا يفترقان، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. ولهذا كل من قال قولا يثبت به إيمانه ألزمناه وطلبناه بالعمل ليبين صحة ما قاله وصدق ما قاله. ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله الصدق، والصدق المنافي للكذب، ولا يمكن أن يكون هناك أيضا عمل بدون قول. الإنسان يعمل ويأتي بالطاعات ولا يعترف ولا ينطق بالشهادتين. ولهذا أبو طالب كما قلنا كان لهم من الاعتقاد القلبي وربما حتى من الأعمال الصالحة التي قام بها وهي نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة كما قال الله عز وجل لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، لكن أبو طالب تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست الشفاعة التي تخرجه من النار وإنما هي شفاعة تكون في تهوين بعض العذاب عليه، وهو أن يجعل تحت قدمه جمر نار جهنم يغلي منهما دماغه، هذا أهون عذاب النار، أهون عذاب أهل النار، فلا يعذب كما يعذب الكفار الأصليون الحقيقيون بما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هو في النار. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لا لأجل أن تقنده من النار، لأن تخفي عنه العذاب، وهذا خاص به، ولكن مع ذلك ليس مؤمنا مع أنه نصر الإسلام بقلبه وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يشهد بهذا وله أشعار في ذلك معروفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأثار
والأثر هذا المرقم ب 132 عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجل أتى إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال يا أبا ذر ما الإيمان؟ فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم. فقال الرجل ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. وهذا رمز له بأنه ضعيف أخرجه الأجري في الشريعة، لكن معناه صحيح لأن خصال البر هي خصال الإيمان، بدليل أنه قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فجعل الإيمان بالله من البر. ثم ذكر الأعمال الأخرى، آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، وهذه كلها من أعمال البر أي من أعمال الإيمان. وذكر هنا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة كالأعمال القلبية، والأعمال الظاهرة المعروفة كإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة. الصبر أيضا من الأعمال القلبية عمل. فذكر من أعمال البر التي هي أعمال الإيمان، فبين أن هذه الأعمال سواء كان ظاهرة أو باطنة هي من الإيمان، لا تتجزأ من الإيمان. ثم ذكر أثرا آخر، قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري رحمه الله من سادات التابعين، هو من طبقة الوسطى رحمة الله تعالى عليه، وهو ليس يعني من أساطين الحديث لأنه عنده مرسلات يرسل يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ولكن في كلامه وفي نصائحه وفي مواعظه ما ينتفع به كثير من المسلمين، حتى قيل أن كلامه يشبه كلام الأنبياء رحمة الله تعالى عليه. الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية. فقوله هنا لا يستوي قول إلا بعمل، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر أو أقرب إلى الكفر، قول بلا عمل. إنسان يقول لك لا إله إلا الله تقول له يصلي، يقول لك لا أصلي. زكي يقول لك لا أزكي. صوم يقول لك لا أصوم. إن الإيمان. ولهذا قال لا يستوي قول إلا بعمل، قال ولا يصلح قول وعمل إلا بنية. لماذا لا يصلح قول وعمل إلا بنية؟ لأنه لو كان قول وعمل بدون نية صار نفاقا، إذا لابد من الإخلاص. ولهذا أنت قد تصلي وقد تصوم وقد تزكي وقد تنفق الأموال، هذا فيما يظهر للناس أنه عمل صالح، لكن إذا خابت فيه النية ما صلح هذا العمل حتى وإن أنفقت فيه أنفس عمرك، لا ينفعك لأنه ليس فيه النية، ليس فيه إخلاص. ولهذا لابد على المسلم أن يتوجه أول ما يتوجه إلى إخلاصه ما يصدر عنه من أعمال وأقوال، لأن مسألة الإخلاص مسألة هامة جدا. صحة العمل تتوقف على الإخلاص، ماذا أردت بعملك؟ بالجوزي رحمه الله كلمة في ذلك جميلة جدا، يقول إنما يتعثر من لم يخلص. الذي يتعثر الذي لا يخلص، الذي يغيب عنه الإخلاص. والإخلاص عزيز، أحيانا الإنسان يظن أنه على إخلاص وربما قد يشوب إخلاصه كثير من الشوائب التي قد لا يتفضل لها. ولهذا كانت هناك كلمة صدرت من عالم كبير كان له شرح لصحيح البخاري وهو إمام أندلسي يسمى محمد بن أبي جمرة الأندلسي، له كتاب شرح فيه بعض الله، وإن كان تظهر عليه صوفية لكن قد يستأنس بما ذكره من شرحه في هذا الكتاب اسمه بهجة النفوس، له كلمة جميلة في هذا الباب، كما قيل لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال وددت، كانت عنده أمنية، يقول وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد ويجلس إلى التدريس في أعمال النيات، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. قال وديت أن من العلماء من لم يكن له شغل ولا تخصص إلا في تعليم الناس مسائل النيات، وهو الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول الذي ذكره جل المحدثين إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب أحد أعمدة النصوص التي يرتكز عليها هذا الدين، حتى قالوا أن الدين يقوم على ثلاث أحاديث أو على خمس أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. ولهذا كان العلماء يفضلون أن يبتدئوا كتبهم بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات،
تنبيها لغيرهم وتذكيرا لأنفسهم بمدى إحضار أو وجوب إحضار النية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، كما كان يقول ابن مهدي والشافعي. حتى البخاري في الصحيح بدأ الكتاب في كتاب بدء الوحي بحيث لا يعمل بالنية، مع أنه لا مناسبة له مع الترجمة كتاب بدء الوحي، لكن بدأ ليبين حسن صنعه في هذا الكتاب أني أردت التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يقول كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل، لأن هذا شيء مهم جدا، تتعلم النية للعمل كما تتعلم العمل. وكما كان يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل عظيم تصغيره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. ولهذا كلام الحسن البصري هنا كلام قيم جميل، يقول لا يصلح قول وعمل إلا بالنية، لأنه إذا لم تكن نية صار نفاقا. قال: ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، لأنه قد يستحضر الإنسان القول الصحيح السليم والعمل الصالح والنية، ولكن لا يستحضر السنة فيقع في ماذا؟ يقع في البدعة. وهذا هو الذي دندن عليه العلماء. فابن أبي زمنين رحمه الله لما ذكر في أول الكلام تكلم على هذه المسائل، على القول والعمل والنية واتباع السنة، فكأنه بدأ الباب بهذا الأثر وختمه بهذا الأثر الذي ذكره عن الحسن البصري. ثم ذكر أيضا حديث قال عن داود بن أبي هند قال: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. وهذا نفس الكلام السابق، لكن هنا قال إلا بنية موافقة السنة، لأن الإنسان أحيانا قد يخطأ ولا يصيب السنة، لكن إذا كانت عنده النية في إصابة السنة فقد يؤجر على النية، لأن أحيانا الإنسان قد تغيب عنه بعض المسائل الشرعية، ضبط بعض المسائل التي تكون في تعبدات معينة، فقد يظن وقد يهم أن الراجح في المسألة أن يفعل كذا ويكون خلاف الحق، فلا نقول أنه وقع في البدعة. نعم قلوا أنك لن تصيب السنة، لكن أنت نيتك كانت قائمة على إصابة السنة فتؤجر على السنة. فهذا الكلام الثاني أدق من الأول، يعني لا قول ولا وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة حتى وإن لم يصبها، لكن إن أصابها كان أفضل، لأن إصابة السنة أفضل من نية موافقة السنة، لأنه الإنسان لا يكتفي في أعماله بالنية، قال أنا أستحضر النية وأتكل على الله عز وجل، لا تستحضر النية نعم في إصابة السنة، لكن لابد أيضا من الاجتهاد في طلب السنة وتحري الحق وسؤال أهل العلم وضبط المسائل، وهذه مطلوبة من المسلم. ولهذا يتعين على طالب العلم أن يكون منظما في طلبه للعلم، لأنها طلب العلم هذا كشؤون الحياة، إذا لم يشبه تنظيم وترتيب الإنسان يخفق في أعماله، ما يعرف وقت ينوض وقت يخدم وقت يقدم ويتأخر. كذلك طلب العلم، أنت ربما أحيانا مع كثرة الأشغال تطلب علم ما لا تحتاجه في الحين، وربما قد تأتيك أشياء أنت تحتاجها في ذلك الحين ولا تكون لك صلة بذلك العلم بتلك المسائل، فتجد نفسك مضطرا إلى أن تقتحم هذا العمل لكن دون زاد. ولهذا مثلا الإنسان يغتنم، قال إذا جاءت هذا السنة مثلا قال فرصة ليحج البيت مثلا، وأنت ما سبق لك أن قرأت مسائل الحج وفقه الحج، نقول يتعين عليك أن تحضر نفسك لهذه المسائل، أقرأ تعلم، إذا كانت هناك مجالس في بيان مناسك الحج أحضر هذه المجالس تعلم، لأن هذه الفرصة لتتعلم هذا الفقه. ثم يكون هناك ربط بين هذا العلم النظري مع العلم التطبيقي الذي سيأتي فور انتهائك من هذه الدروس العلمية، يأتي العمل فيكون ذلك أرسخ، لكن تذهب وأنت ولم تعلم شيئا عن هذه المناسك، وربك أنت مشغول مثلا بعلم المواريث وعلم الفرائض وليس هذا وقته. ولهذا العلماء لما تكلموا عن مسائل الطلب في العلم يتكلموا عن المسألة، وهي أن العلم لما يقسموه يقول هناك علم يسمى علم الحال، علم الحال يعني ما يحتاجه الإنسان في 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 تلك الحالة وفي ذلك الظرف، فلابد أن يكون مطلعا عليه. إذن ففرق بين الإنسان يقول ويعمل مع الإخلاص لابد أن تكون له نية في موافقة السنة ويكون عنده اجتهاد في موافقة السنة. ثم ذكر الإمام ابن الزمنين قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك وسمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك. فهذه بعض النقول عن أئمة السلف. وابن زمان ختم بمالك لأن مالك إمام المذهب وهو إمام من أئمة أهل السنة الأعلام الذين لهم كلام طويل وعريض ومسائل عقدية خلاف ما هو مشهور عن الإمام مالك بأنه إمام فقيه لم يتكلم إلا في مسائل الفقه أو مسائل الحديث. فهو إمام سلفي صاحب معتقد صحيح سليم وقد أظهره في كتبه وفي ما نقله عنه تلامذته. ومن هذه المسائل مسألة أن الإيمان قول وعمل وهذه مقالة السلف. والسلف كلهم يقولون بهذا يعني مشاهير السلف حتى البخاري رحمه الله يذكر يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأنصار فما رأيت أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا البخاري رحمه الله معروف بالرحلة وبالعلم وبالتثبت يقول سألت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار وليس من الناس عامة الناس وإنما من علماء الأمصار. قال فما رأيت واحدا منهم أو أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه هي العقيدة التي أشار إليها الإمام ابن الزمنين رحمة الله تعالى عليه. هذا الباب معاه تبعة. يأتي الباب الثاني وأنا لا أطيل فيه وهو المتعلق بباب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. هذا الباب وهو أن الإيمان كما علمتم شعب له شعب كثيرة وهذه الشعب أو هذه الأعمال التي تتضمن الإيمان يختلف بعضها عن بعض منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون باطنا ومنها ما يكون مصدره جرحة القلب أو جرحة اللسان أو جرحة الأعضاء وباقي البدن. هذه كله أعمال والإنسان يكمل إيمانه ويتم إيمانه بإتمام وإكمال هذه الشعب وبقدر ما تنقص أو تضعف هذه الشعب في تحقيق الإيمان بقدر ما ينقص إيمان الإنسان. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يختلفون في أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعة وينقص بالمعصية رحمك الله. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه عقد أهل السنة والجماعة. كان الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله عنده كلمة معروفة هكذا يقول الإيمان 5 نونات. 5 نونات بمعنى أن كل كلمة وجملة تنتهي بحرف النون. لما كنت في محاضرة في فرنسا هكذا المترجم يعني صعب عليه أن يترجم يعني 5 نونات لأنه كنت ترجمها الفرنسية ما تنتهيش بحرف النون يعني آن. قلت هذه دبر راسك كيفاش تفهمها له. قلت أنا المهم نقول لك واش قال الشيخ حماد وأنت بعد ذلك دبر راسك. يقول الإيمان 5 نونات وهذا من تسهيل العلم. هذا أحيانا العلم قد يكون بكلمة وبيت من الشعر يجمع لك أشياء كثيرة ومليح. ولهذا يستحب لطالب العلم أن يحفظ المتون لأنها تجمع العلم. هذاك الشتات تجمعه أنت في بيت أو في بيتين تعرف كل شيء. لو قيل لك مثلا أنت ما هي أركان الحج ممكن تقول هذه وهذه وتلف لك هذا. صار لو تحفظ بيت مثلا كلمة البيت الذي في منظومة ابن عاشر نقول كما يقول في بداية الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجباري لإحرامه والسعي ووقوف وعرافة ليلة الأضحى والطواف والرديفة. جمعت 4 أركان تاع الحج خلاص تقولهم في بيت تجمعه. فكان الشيخ حمد الأنصاري يقول في الإيمان يقول الإيمان 5 نونات. عقد بالجنان وهو القلب وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن، لكن لابد تقول الشيطان لأنه ينقص بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، لأن طاعة الشيطان هي معصية للرحمن وطاعة الرحمن هي معصية للشيطان. إذا الإيمان هو خمس نونات، وهذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان درجات، والإيمان مراتب، والإيمان منازل، وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، ولهذا التفاضل يقع في كل شيء في الإيمان، في التصديق يقع التفاضل. فمثلا اعتقاد أبي بكر الصديق مع رجل من هذه الأمة من حيث التصديق من حيث الإيمان يختلف، بل يتباين، قد يكون الفرق بينهما كما بين الثرى والثورية. ولهذا انظروا تصديق أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كتصديق باقي الصحابة، وإن كانوا آمنوا به وصدقوا به، لكن صدق أبي بكر كان أكبر، ولهذا قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذه خاصة كانت لأبي بكر لم تكن لغيره. ولهذا لا يمكن أن يسوي الإنسان بين على قول المرجئة بأن الإيمان واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، والتصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص، هذا كذب. التصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، الأعمال كذلك التي تصدر من الناس، هل الناس كلهم في الطاعة سواء؟ لا، حتى في الصلاة في نفس العمل، من يؤدي الصلاة بإتقان وعلى السنة وصواب ومحافظة على الجماعة وما إلى ذلك، ومنهم من يستهين بهذه الصلاة يصليها ولكن يصليها بلا خشوع بلا روح قد لا تنفعه. فيتفاضل الناس أيضا في الأعمال، يتفاضلون في القول، كان إنسان يقول ربما لا إله إلا الله مرة في العمر، وكان ربما يقولها مرة في 24 ساعة، وكان إنسان لا يفطر لسانه عن قول لا إله إلا الله، هل يسوي هذا مع هذا؟ لا يمكن. ولهذا أهل الإيمان يتفاضلون بما يتفاضلون بحسب ما يكون عليه من أعمال صالحة، فمن أكمل الإيمان أكمل الأعمال أكمل الإيمان أتم الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بمعنى أنه لا يتم الإيمان إذا كنت سيء الخلق، إذا لابد من تحسين الخلق، فلابد من تمام الإيمان، والإنسان يعمل على هذا، ما يقول بأن أنا أعمل على تحصيل الإيمان يكفيني، قد لا يكفيك، لأن بعض شعب هذه الإيمان قد لا تضمن بها ماذا؟ قد لا تضمن بها الثبات على الصراط المستقيم، قد تزل بك القدم، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة وبين دخولها إلا شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. ولهذا انظر أنت دائما تقول في الصلاة أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به من العبادات هي الصلاة، والصلاة فيها قراءة لصورة عظيمة، أعظم صورة نزل في القرآن صورة الفاتحة، وفي الفاتحة يوجد هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان قد يتساءل أحيانا يقول كيف أقول اهدنا الصراط المستقيم وأنا في الحقيقة مستقيم وأنا على الصراط المستقيم، بدليل أنا واقف بين يدي الله عز وجل أصلي له، فكيف أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم وأنا في الصراط المستقيم؟ وهذا ليس بتفسير جيد. ولهذا شيخ الإسلام رد على من يقول بهذا القول، قال وليس كما يقوله كثير من المفسرين أنه قد هداه إلى الصراط المستقيم فلما يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، قال والمراد بالهداية إلى الصراط المستقيم هنا مزيد الهداية أو الثبات على الهداية، لأن الهداية أقسام، هناك هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تقوم بالنصح وبإظهار الحجة وبالبيان وبالتبليغ وبالمناصحة، وهذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، الله عز وجل قد هدانا وقد هدى الحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بين، هذه تسمى هداية الدلالة وهداية الإرشاد، وكل واحد منا يملك هذا النوع من الهداية لأنك تبين للناس هذا تقدر عليه. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. لكن هناك نوع آخر من الهداية لا يقدر عليه أحد، لا يملكه أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هداية التوفيق لقبول الحق. وهذه نفاها الله عز وجل عن نبيه، قال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تظهر وتقنع وتبين لكن ليس لك حمل الناس على ذلك الحق. فهناك نوع ثاني من الهداية يسمى هداية التوفيق لقبول الحق. يأتي نوع آخر من أنواع الهداية، ما هو؟ هداية التوفيق للثبات على الحق. لأن الإنسان أحيانا قد يوفق لقبول الحق ولكن قد لا يثبت عليه، تظهر تعرض عليه شبهات، يخالط أهل الأهواء ينتكس، يقع له خلل في مكان يعتقد فيه فلا يثبت. إذن فأنت تحتاج إلى جميع هذه الأنواع من الهدايات. ولهذا أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأني تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهديك لهذه الأنواع، أن تكون موفقا لتسمع الخير من الناس من العلماء، ومن أن تقبل النصح، وأن توفق لقبول الحق حتى وإن لم ترضه نفسك ولم تقنع به، لكن على حد قول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تسأل الله عز وجل لأن يثبتك على الحق، لأنك قد تقبل الحق ولكن قد لا تثبت عليه كثيرا. ولهذا أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم لابد أن تستحضر في ذهنك هذه الأنواع الثلاثة من الهداية. لهذا شيخ الإسلام قال بالحق، ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وعصمه من معصيته، فلم يصبه شر قط لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج منه في كل لحظة، بل هو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. انتهى كلام شيخ الإسلام، فهمتم؟ ولهذا الإنسان يحتاج إلى تكميل إيمانه، بقدر ما يكمل إيمانك بقدر ما تضمن هذا الثبات على الهداية الصراط المستقيم، وهذا معنى زيادة الإيمان. وبقدر ما تتخلى عن تكميل الإيمان، عن شغل النفس بهذه الشعب، وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، لم يجعل شعب الإيمان من قبيل واحد، نوع الله سبحانه وتعالى الطاعات والعبادات على الناس ليسهل عليهم التنقل من هذه إلى ذاك. لو جعل الله سبحانه وتعالى مثلا جميع العبادات من جنس الجهاد في سبيل الله الذي فيه تعريض النفس للهلاك وإخراج المال الذي هو عزيز على كل نفس، لو كانت العبادات كلها من هذا الجنس مستطاع كثير من الناس أن يثبت. ولكن الله سبحانه وتعالى نوع، جعل أعمال الخير وأعمال البر متنوعة، حتى أحيانا الإنسان قد يكسب جبال من الحسنات وهو جالس على أريكته. لما تنظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله أو لخلقه، ثم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تفرحه بشيء حتى ولو كان أمر يتعلق بالدنيا، تبشر بحاجة تدخل الفرح على قلبه، هذا من أحب الأعمال إلى الله. أو تكشف عنه كربة، تكشف الكشف هو أن تزيل عنه الكربة أو أن تفرج عنه الكربة، جزاء التنفيس التنفيس وجزاء التفريج التفريج، من يسر على المسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أو تقضي عنه دعاء أو تقضي عنه جوعا أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، هذه كلها من أحب الأعمال إلى الله. بل أكثر من ذلك، لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته، حاجة الدنيا، حتى قضاء حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام. إنسان قد يكسب جبال من حسنة، إن حسنت النية وصدقت النية وصدق الإنسان في أعماله قد يكسب حسنات. فانظروا هذا كله من الإيمان. فالإنسان أحيانا انظر في الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان، قال إماطة الأذى عن الطريق إيمان، مع أنه عمل سهل لكن الإنسان أحيانا قد يستهين به وقد يفعله ولكن لا يفعله عن إخلاص واستحضار للنية. فقد يقوم بالفعل ويضيع منه الأجر. فهذا التنوع في أعمال الإيمان هذا مما يزيد النفس نشاطا ومما يدفع بالنفس إلى تكميل الإيمان. ولهذا ذكر البخاري في الصحيح أثرا جميلا عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وآداب وسنن، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أموت فما أنا عليكم بحارس. فالإنسان بقدر ما يبذل الجهد، بقدر ما يجتهد في تحصيل هذه الشعب، بقدر ما يزيد إيمانه، بقدر ما يضيع، بقدر ما يتهاون، بقدر ما يعصي، بقدر ما ينقص، وبقدر ما يضعف ويستولي عليه الشيطان. ولهذا هذا القول الذي ذكره ابن زمنين قال: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قول السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة والجماعة أنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا القول أثر عن عمر، علي، أبو هريرة، ابن مسعود، من التابعين مجاهد وعروة، علقمة بن قيس، الحسن ابن أبي مليكة الزهري، وممن بعدهم مالك والسفيانان ومعمر بن راشد وابن جريج وابن أبي ليلى ووكيع بن جراح والأوزاعي والحمدان وأحمد بن حنبل والشافعي. هؤلاء كلهم يقولون عن الإيمان أنه يزيد وينقص، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، كذلك أعمال القلوب تتفاوت قوة وضعفة، كذلك أعمال الجوارح وهذا ظاهر تزيد وتنقص، بخلاف قول المرجئة الذين يقول أن الإيمان واحد وهو التصديق يتعلق بالقلب، فلهذا هو لا يزيد عنه، لا يزيد عندهم ولا ينقص. والآيات التي تدل أو النصوص التي تدل على أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص موجودة، ولهذا المصنف لما ذكر هذا الباب ذكر الآيات التي تدل على ذلك. من ذلك الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا. فلأن كان عندهم إيمان لكن زاد، زاد بماذا؟ بتوكلهم على الله، بحسن ظنهم بالله عز وجل، بتشبثهم بوعد الله عز وجل وبنصره لهم، فزادهم الإيمان. بخلاف من أغفل هذا الشيء عن باله ولم يستحضره في قلبه يضعف، لا يزيد إيمانه، ينقص إيمانه، وبالتالي يجبن، وبالتالي قد يفر من المعركة ومن النزال. من الآيات الدالة على ذلك قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو المؤمن، أنه إذا سمع آيات الله عز وجل تزيده إيمانا، ففيه دليل على زيادة الإيمان. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولهذا لابد الإنسان أن يتفقد الإيمان، لأن هذا الإيمان كالثوب، الإيمان كما جاء عليه وسلم يبلى كما يبلى الثوب. فالإنسان لابد أن يجدد الإيمان في قلبه، يجده بماذا؟ بالذكرى، بالتذكر، بالموعظة، بالمذاكرة، بالأعمال الصالحة. ولهذا ثبت عن السلف رحمة الله تعالى عليهم أقوال كثيرة، جمع منها يعني حظ لا بأس به الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر أدلة عن السلف في أن السلف كانوا يتعهدون أنفسهم من أجل أن يزدادوا إيمانا، لأن الإنسان إذا أغفل عن هذا الأمر نقص إيمانه، وإذا نقص إيمانه كان عرضة للزيغ والانحراف وعدم الثبات. ولهذا أثر عن كثير من الصحابة، هذه بعض النصوص، كان عمر يقول لأصحابه: هلموا نزدادوا إيمانا. قولوا هلوما نزدادوا إيمانا، يعني تعالوا نزدادوا إيمانا. نزدادوا إيمانا بماذا؟ بأن نتذاكر، بأن نجلس، بأن نقرأ، بأن نطلب العلم، هذه أسباب زيادة الإيمان. قال ابن مسعود: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يدعو ويقول في دعاء: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزيده إيمانا، إيمان على إيمان. كان معاذ بن جبل يقول لأصحاب: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وفسر العلماء هنا نؤمن، قالوا معنى اجلسوا بنا نذكر الله ساعة، لأن في ذكر الله عز وجل زيادة في الإيمان. من غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى نقص إيمانه، ومن لم يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى زاد إيمانه. كان عبد الله بن رواح صحابي الجليل يأخذ بيد النفر من أصحابه ويقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله سبحانه وتعالى يذكرنا بمغفرته. ولهذا أثر عن كثير من السلف أن الإيمان يزيد حتى يبلغ على السماء وينقص حتى يكون في أسفل السفينة. سئل إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان هل يزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال. قيل فينقص؟ قال نعم، حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا الإنسان لابد أن يخاف على نفسه. كان ابن أبي مليكة كما ذكر البخاري في الصحيح قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول أنه على إيمان ميكائيل وجبرائيل. ما كان أحد منهم يقول أنا إيمانك إيمان ميكائيل يخافه. أدركت 30 كلهم كانوا يخافون النفاق على نفسه. وكان إبراهيم التيمي كما في صحيح البخاري يقول ما عرضت قولي على عملي إلا كنت مكذبا. وكان يذكر الحسن أنه يقول عن النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فإنسان يخاف على نفسه يتعاهد نفسه. انظر كلام الإمام الأوزاعي قال نعم الإيمان يزيد حتى يكون كالجبال. قيل فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا لا تتعجب إذا رأيت بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات والهداية، ممن كان لا يغادر مجالس الذكر ولا الصف الأول في الصلاة ولا مجلس العلماء. وأنا ابتليت بمعرفة بعض الناس كانوا يجلسون إلى العلماء وكانوا يقرؤون للعلماء في أحب بقاع إلى الله سبحانه وتعالى في مكة والمدينة، وصدر منهم بعض الأشياء التي لم يصدقوا فيها فوقع أو وقعوا في شيء لا يكاد العقل يصدقه. لا أقول يعني ترك الصلاة والتهاون في أداء الشعائر، بل أقول التنصل التام من كل ما هو سمة للمسلم، لا في المظهر ولا في المبطن ولا في الصلاة ولا في أي شيء. وهذا في الحقيقة ينم عن شيء، وهو أن الإنسان قد يكون له خلل في سريرته، لأن من صدق مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يثبته حتى ولو تعرض للفتن وللشهوات وللشبهات. إذا كنت مع صادقا مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يثبتك. لكن إذا كان قيامك أمام الناس وظهورك أمام الناس من أجل أنك طالب علم وأنك كذا وأنت مستهين بقيمة الإخلاص وبمنزلة الإخلاص فإنك لا تنتفع بشيء من هذا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. ولهذا لابد الإنسان أن يتعاهد إيمانه. يقول محمد
الآن إن شاء الله دخل هذه فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى من المدينة النبوية حرسه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعون يا شيخ؟
السلام عليكم، تفضل نحن في الاستماع.
أيضا
نعم نعم نحن في الاستماع، تفضل.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمعون يا شيخ؟
نحن في الاستماع. بارك الله فيك شيخ، معك عز الدين رمضاني.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ على مداخلتك وعلى إسهامك.
حياكم الله شيخ.
وعلى وجودك معنا، والإخوة مستبشرون بهذه المكالمة وبهذه النصيحة التي سوف تفيدهم بها. نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد بإذنه تبارك وتعالى. تفضل نحن في الاستماع.
السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونجيئات أعمالنا، من يهده الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء وهذا الاجتماع في مدارسة كتاب من كتب العلم ومذاكرته على أيدي ثلة من الإخوة الفضلاء والمشايخ النبلاء من أهل العلم والفضل. نسأل الله لنا ولهم وللجميع المزيد من التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. وإن كان لي من كليمة تذكيرية بين يدي هذا الجمع المبارك فهي على نقاط. الأمر الأول، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فيجب أن يشكر من قام وهيأ لهذا اللقاء وهذا الاجتماع بمدارسة العلم ومذاكرته، سواء من المنظمين له في هذه المدينة أو في الجامعية وفي القائمين على هذا البلد وهذا الاجتماع من مسؤولين وغيرهم. نسأل الله لهم المزيد من السداد والتوفيق. وثانيا، تجشم المشايخ الفضلاء النبلاء السفر إلى هذا المكان وإقامة هذه الدورة العلمية الموفقة بإذن الله تعالى ليشكر أهله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. والأمر الثاني، أقول لإخواننا وأبنائنا في أهل تلك الديار في بلاد الجزائر الشقيقة الحبيبة: احمدوا الله عز وجل يا إخوتاه، احمدوا الله عز وجل الذي هيأ لكم جملة من الإخوة والمشايخ من أهل العلم والفضل في هذا البلد المبارك، إن شاء الله تعالى يعلمون ويدرسون وينشرون الدعوة السنية السلفية في أوساط الناس عامة، وطلاب علم يحرصون على تعليم الناس وبيان الحق لهم قدر استطاعتهم. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على هذا التوفيق، واسألوا الله عز وجل المزيد، واشكروا الله على هذه النعمة. كما قال الإمام أبو حازم رحمه الله: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. فهذه نعمة سقها الله لكم، فاشكروه عليها وداوموا على شكرها، وذلك أن يكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، وتحقيق ذلك بتحقيق العبودية لله ونشر الخير في الغير والعمل بالعلم وشكر المشايخ على ما يقدمون قولا وفعلا والتزام الهدي السني السلفي في التعامل مع أهل العلم وطلبة العلم. والأمر الثالث في هذا المقام، أن فيما يبلغني أو بلغني أن هذا اللقاء الذي
وصل.
نعم، لا بس، حياكم الله. أقول الكلام عنهم رضي الله تعالى عنهم متعلق بقوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ونصرته ومناصرته بالنفس والنفيس، متعلق بقوم شرفاء نجباء نبلاء فضلاء لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أثنى الله جل جلاله عليهم وزكاهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة تتلى آناء الليل وأطراف النهار، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث
كثيرة شهيرة تروى وتعلم وتحفظ. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أخبر الله العظيم أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويلا من أبغضهم أو سبهم أو أبغض بعضهم أو سب بعضهم. ويقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. في أصحاب الشجرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. ويقول الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد سئل أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. وفي الصحيحين أيضا واللفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر الله لنا وله، قال رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالة على شرفهم وفضلهم ومناقبهم، قال: هذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة وثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. هؤلاء الصحب أيها الإخوة فازوا بشرف الصحبة لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلهم من الشرف أعزه ومن المكانة أعلاها. يقول الإمام الأجري رحمه الله في الشريعة واصفا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أجمعوا جميعا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له على العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم بالجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إلى أن قال رحمه الله واصفا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعزوا دين الله وأذلوا أعداء الله وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا لا يخفى على شريف علمكم بارك الله فيكم أن أهل السنة متقرر عندهم أصل عظيم من أصولهم، ألا وهو ما ساقه الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته الشهيرة في الاعتقاد، أن قال رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه رحمه الله. ويقرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسكتون عما شجر بين الصحابة. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يا رعاكم الله، قل أن يجد الواحد منكم أو الواحد منا جميعا رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها تقرير لهذا الأصل العظيم، تبيانا للحق ودمغا للباطل وأهله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، لا يتناولهم بغير ذلك إلا من زاغ قلبه عن الهدى إلى الهوى، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. يقول الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم الصحيح متكلما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه الله عز وجل أقدارهم، نزه الله عز وجل أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزق بهم الوهن. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول وليس فيهم مجروح ولا ضعيف، وكفى بمن عدله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شرفا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الخطيب رحمه الله في الكفاية: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله بصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. ولهذا يجب أن نتحرز كثيرا وأن نتنبه شديدا من أن يعير المرء منا سمعه في حين غفلة واقتناص من الشيطان وأعوانه، أن يعير سمعه وأن ينساق خلف من يتكلم فيهم أو يتنقص أحدا منهم أو أن يثلبهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أنه من يتناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا عليه الصلاة والسلام وقد آذاه في قبره. لهذا هناك كلمة محفوظة شهيرة عن أحد أئمة وأعلام السنة وسيوفها الإمام الحافظ أبي زرعة الرازي رحمه الله لما أخرجه الحافظ الخطيب رحمه الله بسند جيد عنه في الكفاية أنه قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأن نكون في صحبته عليه الصلاة والسلام وصحبة أصحابه الكرام البررة الفضلاء النبلاء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم جهودكم وبارك الله لكم فيها ونفع الله بكم إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك يا شيخ الفاضل على هذه الكلمة وهذا التذكير وهذه الذكرى التي لا شك أنها ستجد طريقها إلى القلوب ولا شك أنها ستترك أثرا حسنا في الشباب وفي جهود الدعوة عندنا. أثابكم الله سبحانه وتعالى وأجزل لكم المثوبة على صبركم وعلى نصيحتكم وعلى اهتمامكم بهذا الشباب المتواجد معنا هنا في هذه القاعة المليئة بخيرة الإخوة على ما نحسب ونظن. أسأل الله تبارك وتعالى العلي الكبير أن يوفقكم يا شيخنا وشباب الإسلام إلى معرفة الحق والعمل به والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وثانية أقول لك بارك الله فيك وأجزل الله لك المثوبة.
آمين وجزاكم. نسأل الله أن ينفع بالجهود. حياكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن هذا الباب الذي هو الباب الثاني المتعلق بالإيمان مقصود المصنف رحمه الله لما قال في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه وهو أنه من ناحية العملية والمسلكية يجب أن يهتم المسلم بعد تحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا على كمال الإيمان أن يعمل على أن يكمل إيمانه أن يكمل إيمانه بالأعمال المشروعة المختلفة ولا يقتصر على عمل دون آخر أو يتهاون في القيام بأعمال على حساب أعمال أخرى. لأن الإنسان المسلم لابد أن يدرك شيئا مهما في مسألة الأعمال كيف يوفق لصالح الأعمال. أولا لابد أن يختار الزمن الفاضل والوقت المناسب لأداء ذلك العمل. ولهذا أنتم إذا نظرتم إلى بعض النصوص الشرعية أو إلى الحديث النبوية على سبيل المثال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقال له أي الأعمال أفضل أو يأتيه رجل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا رسول الله دلني على عمل أو قل لي قول في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك. فأحد من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يأتي رجل آخر يقول يا رسول الله أوصني يقول له تغضب قال سيدني قال لا تغضب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل مرة يقول إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الإنسان دلني على أفضل الأعمال أو دلني على عمل يقرب من الله يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. يأتي رجل يقول أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت على من عرفت. الإنسان هنا قد يتساءل يقول السؤال واحد جو متعدد، فكيف يكون هذا؟ ولهذا هل نستطيع الآن أن نقول أن أفضل الأعمال هو أن تموت لسانك ورطب بذكر الله، أو أفضل الأعمال هو أن تطعم الطعام وتفشي السلام؟ نقول هذا التفاضل في الأعمال يكون لأمرين اثنين: الأول أنه يكون فيه مراعاة لأحوال الأشخاص والظروف التي يمرون بها. يأتي إنسان قد تكون مثلا عنده عصبية وعنده غضب، هذا الأحسن أن تبين له وأن تقوده إلى العمل الذي يخلصه من هذا المأزق الذي قد يكون حائلا دون القيام بطاعة الأخرى، لأن الغضب أو المغضب يجني على نفسه كثيرا، وربما يغضب يسب فيحبط عمله. فلهذا نوصيه دائما بأن يتعالى هذا الأمر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس على أعمال يرى أفضليتها على الخير باعتبار أن ممارسة ذلك العمل في ذلك الوقت هو الأفضل للإنسان والأعظم للأجر والمثوبة. ولهذا مثلا لو قيل أن عدو داهم ديار الإسلام باغتهم وأراد أن يأخذ أموالهم وأن يسبي ذراريهم، ما هو أنسب وأفضل عمل يقوم به المسلم؟ هل هو الدعوة إلى دورة في بشارة لنجلس إلى في حلقات العلم ونتذاكر؟ لا، هو لابد أن يستعد الناس لمواجهة العدو. إذا جاءك مثلا ضيف إلى البيت، ومن حق الإنسان المؤمن أن يكرم ضيفه، هل من المناسب أن تترك الضيف وتقبض كتاب وتقرأ ولا تخرج لبعض شأنك؟ ولو تترك العلم تقوم بحق الضيف، لأنه الآن صار أفضل عمل هو ماذا؟ هو قيامك بحق الضيف. أنت في أعمال أذن المؤذن، أحسن عمل تقوم به أن تجيب المؤذن، ثم أحسن عمل بعد ذلك أن تذهب إلى الصلاة وتشهد الصلاة مع المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الناس على حسب الأحوال والظروف التي يمرون بها. ولهذا من فقه العبد أن يكمل إيمانه بالأمور التي يكون محتاج إليها في الوقت، لأن هذه التي تزيد في همته وتقوي إيمانه وتجعله يبحث عن الأعمال الصالحة التي بعد ذلك قد لا يجد فراغا لنفسه حتى ينشغل مثلا بالمعاصي أو يغفل عن الواجبات الشرعية. فهمتم؟ فالمسلم بعد أن يحقق إيمان لابد أن يعتني بما يكمل به إيمانه، ولا ينبغي أن تكون لك همة الخسيس، يعني الذي تكون مرآته دنية وضيعة. الإنسان لابد دائما أن يغامر، كما قال أبو الطيب: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فالإنسان لابد أن تكون له هذه الهمة العالية. حاول أن يكون إيمانك كإيمان الصحابة. نعم، الصحابة فاقوك وزادوا عليك بأشياء، صحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم لن تبلغها أنت باجتهادك ولا بعملك، ولكن أنت حاول أن يكون لك نصيب مثلا من أخلاق الصحابة، من اجتهاد الصحابة، من همة الصحابة. كمل إيمانك بما تقدر عليه من الأعمال من الطاعات، وهي كثيرة، والإنسان لا يهتدي إلى هذا إلا إذا تعلم، لأن العلم هو السبيل، هو الطريق الذي يقودك إلى مثل هذا. لأنك إذا جهلت بهذه المسائل فكيف لك أن تأتي هذه الأعمال، وكيف تعرف أن هذا عمل صالح، وكيف تعرف أن هذا العمل يكسبك أجرا، وأنها بعدك عن هذا العمل يكسبك أجرا ويبعدك عن السقوط في الإثم؟ إذن لابد من هذا. فالمسلم لابد أن يسعى إلى تكميل الإيمان كل، والإيمان ليس بالضرورة أن يكون من أعماله المفروض عليك، قد يكون من الأعمال ما هو من قبيل الأداب، من قبيل السنن. إن للإيمان فرائض وشرائع وأدب وسنن، من استكمل استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ولهذا الإمام ابن زمانين حرص على هذا، ولهذا قال هذه الكلمة المشهورة، قال: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات. الإيمان درجات، نعم، أعمل الإيمان
لا يمكن أن تكون في مستوى واحد. المسؤول أي الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. فالإيمان بالله ورسوله أفضل وأعلى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يمكن أن يكون إماطة الأذى عن الطريق أفضل من التلفظ بكلمة لا إله إلا الله عقدا أو ذكرا. فالإيمان درجات، والإنسان لا يستهين لا بهذه ولا بهذه، لكن حسب الفقيه أن يكون واقفا وأن يكون موجودا في المكان وفي الوقت الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكون متلبسا بذلك الأمر أو بتلك الطاعة أو بتلك العبادة. فالإيمان درجات ومنازل، منازل الناس ليسوا سواسية في ذلك، يتم ويزيد وينقص، يتم بمعنى يكمل، ويزيد بمعنى يقوى، وينقص بمعنى يضعف، حتى يصير في لا يبقى منه شيء على قول الإمام الأوزاعي. قال ولولا ذلك استوى الناس فيه. ولهذا يظهر من هذا ضلال قول المرجئة والأشاعرة في أن الإيمان هو التصديق القلبي، والتصديق هذا لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا قلنا الناس يتساوون في الإيمان الذي هو التصديق القلبي وهذا لا يزيد ولا ينقص، يعني جعلنا الناس في منزلة واحدة. إذن فلا داعي أن تكون هناك درجات في الجنة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم ببعض، هذا التفضيل بين العباد فيما يكون، يكون بالأعمال الصالحة. الناس يتفاوتون في الدرجات والمنازل يوم القيامة لتفاوتهم أو بتفاوتهم في الأعمال الصالحة الذي يجمع بين العلم والجهاد والإيمان وبر الوالدين والإنفاق، ليس كمن لا يهتم بهذه الأمور أو لا يقدر إلا على بعضها مع أنه متمكن منها. ولهذا البخاري رحمه الله ترجم في كتاب الإيمان من الصحيح باب تفاضل أعمال أهل الإيمان، أن الأعمال هم تتفاضل، ولهذا أهل الإيمان يتفاضلون في الآخرة. أورد تحت هذه الترجمة حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أناسا، وأنتم تعلمون أن الناس يكسون يوم القيامة على حسب ما كانوا عليهم من الإيمان في الدنيا. فالناس عليهم قمص، منهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم يصل إلى حقويه ومنهم، قال ورأيت في من مر يعني عمر بن الخطاب يجر قميصه، يعني قد كساه الله سبحانه وتعالى حل غطت بدنه حتى صار يجر قميصه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فما أولت ذلك؟ قال الدين، الدين هو الإيمان. فلا شك أن إيمان عمر الخطاب ليس كإيمان غيره من الناس بل حتى من الصحابة. فأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبو بكر عمر الخطاب، وهكذا كما جاء عند أهل السنة وقد قرروا هذا في عقائدهم. قال ولولا ذلك لاستوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. لو الناس كانوا سواسية في الإيمان نقول أن الصحابة كغيرهم، وهذا ليس. الصحابة كما سمعتم الآن إلى كلمة الشيخ الصحابة عدول كلهم، ولهذا العلماء قالوا أن جهالة الصحابي لا تضر. لو قيل أن صحابيا أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، أنت لا يهمك معرفة هذا الرجل، ما دام عرفت أنه صحابي فعرف بأنه عدل، بخلاف غيره لو جهل لابد من بحث عنه، إذا لم تعثر عليه ضعفت الحديث، لأنك تكون هناك جهالة للراوي. الصحابة كلهم عدول، ولهذا الصحابة لا يمكن أن يلحقهم أحد في الفضل، بل لا يلحقهم أحد حتى في الفهم يعني عموما. وإلا يوجد مثلا من جاء بعض الصحابة من التابعين من قد يكون أكثر علم من الصحابة، لكن لا يكون منهم أي من التابعين ومن جاء بعدهم أفضل من الصحابة، لأن الصحابة لهم شرف الصحبة. ولهذا كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول في شأن من كان يفضل عمر بن عبد العزيز، وعمر بن العزيز رجل له شأن عظماء الإسلام وعرفوا بالعدل وبالسيرة المحمودة، ومع ذلك قال فيه أحد علماء الإسلام السلف عبد الله المبارك أن غبارا غبارا في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. والفرق في هذا ظاهر، لأن معاوية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب وحيه، وعمر عبد العزيز لم يدرك هذا الفضل ولم يلحق هذا السبق، فلن يكون أفضل من معاوية رضي الله عنه. لأن بعض الناس قد يأتي ويقول عمر بن العزيز أفضل من معاوية، قل لي ماذا؟ قال لي أن عمر عدل في حكمه ومعاوية جار، فيفضل معاوية عمر بن العزيز علي، وهذا لا يقوله إلا مبغض للصحابة. ولهذا قول أهل السنة قاطبة أن أي صحابي أفضل من جاء بعده، يكفي أن الله عز وجل ترضى عنهم وشهد لهم بالخير وأثنى عليهم في غير ما موضع كما سمعتم إلى الكلمة. يقول الإمام رحمه الله: وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة. المؤمن يدخل الجنة بتمام الإيمان، لكن هل يمكن أن يفهم من هذا أنه من لم يكمل إيمان لا يدخل الجنة؟ لا، يقصد أن المنازل والدرجات العالية هي لأهل الإيمان الكامل، بقدر ما يكمل إيمانك بقدر ما ترقى في الدرجات، لأن مفتاح الجنة هو الإيمان، هو قول لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن المؤلف هنا زاد كلمة وهي مأخوذة من نص شرعي، قال: وبرحمة الله وبتمام الإيمان، إذا لابد من الإيمان لدخول الجنة، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: وبرحمة الله، لابد من رحمة الله عز وجل، وهذا المعنى أو هذا الكلام لا يفهم منه أن الإنسان يدخل برحمة الله دون عمل، لأنه قال بما أورثتها، في الباء سببية هنا، يعني بسبب الأعمال، لكن هل الأعمال وحدها كفيلة بأن يدخل الجنة الإنسان بها الجنة؟ لا، لأنه لابد من رحمة الله عز وجل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سدد وقارب. ففي قوله سدد وقارب دليل على الإنسان يعمل، ولكن الإنسان لا يتكل على عمله، لأنه قد يخونه عمله. ولابد أن تدرك رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان لو حوسب ونوقش الحساب لعذب، ولكن قد تناله رحمة الراحمين من الشفاعة، الله سبحانه وتعالى يقرر المؤمن بذنوبه يوم القيامة ما يكون بينه وبين الله ترجمان، يقول: فعلت في اليوم الفلاني كذا وفعلت كذا وفعلت، فيقرر ويقول: إيه يا ربي، إيه يا ربي، فعلت وفعلت. حتى إذا اعترف وأقر بذنوبه قال: أنا اليوم أغفرها لك، أغفر سطرتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، يعني لا أحاسبك ولا أعاقبك عليها اليوم وقد سطرتها عليك في الدنيا. إذن هذه رحمة الله عز وجل. إذن لابد من الإيمان ومن العمل لدخول الجنة، ولابد أيضا من رحمة الله تعالى. قال: وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات، بالزيادة في الإيمان، بكمال الإيمان، بتمامه يتفاضل الناس في الدرجات. يستدل المؤلف بهذا الكلام بقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم ذكر المؤلف هذه النصوص وجاءت بهذا الحديث المرفوع الذي له ما يصدقه ويشهد له بالصحة في بعض الحديث الأخرى، وإن كان هذا الأصل الذي ذكره هنا أنه مرسل، لأنه روي عن أبي المتوكل الناجي وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان، فيقول: أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. نعم، وليس من الغريب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي العبد بالحسنات، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولهذا الناس يوم القيامة كما تفضلوا في الدنيا يتفضلون أيضا في الثواب لما يكونون في الجنة. وذكر بعد ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يدل على أن الإيمان ينقص وأن المعاصي قد تجر الإنسان إلى ضعف في إيمانه وفقد لحسناته وحبط لعمله، فليحذر الإنسان من أن يكون مقبلا على المعاصي غير عابئ بها، لأنها تكون سببا في نقص إيمانه بالله عز وجل، وإذا استمر فيها وأصر عليها تقوده لا شك في نهاية المطاف إلى الموت، وتقوده إلى الفناء وعدم الثبات. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، هذا استثناء، يعني أدخل الدار كلبا ليس له فيه غرض ككلب الماشية أو الصيد أو كلب زرع أو حرث كما جاء في بعض الحديث الأخرى، قال نقص من عمله قراط كل يوم. القراط هو اسم لمقدار معلوم من الأجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما قال السندي. وقد جار العرف في بلاد معروفة وهي أرض مصر أن القراط هو عبارة عن جزء من 24 جزءا، لأنه جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح عليكم أرض يذكر فيها القراط فاستوصوا بها خيرا. وقد قال العلماء أن هذه الأرض الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستوصي الناس بأهلها خيرا هي أرض مصر، وكان فيها القراط. وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يكن مهتما بما أمره الله سبحانه وتعالى ولم يكن واقفا عند حدود الله تبارك وتعالى، فإن بعض المعاصي وبعض الموبقات تكون سببا في حبط عمله وفي نقصان أجره الذي يكسبه في يومه أو في شهره أو في حياته. ولهذا اهتم العلماء بذكر بعض المسائل التي سموها بمحبطات الأعمال، الحديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا العمل فقد حبط عمله. واختلف العلماء في حبط العمل هل يكون كليا أو يكون جزئيا، وهل يكون يذهب عمل اليوم أو يذهب العمل كل، هذا على تفصيل عندهم. ولكن ظاهر في أن كثير من الأحاديث بيّنت أن بعض الأعمال تكون سببا في حبط الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ضيع صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أي فاته وقتها هكذا تهاونا وتكاسلا حتى ذهب وقت أداء هذه الصلاة فقد حبط عمله. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقصان دين النساء الحيض. وهذا الحديث كما قال المخرج له رفعه منكر بهذا الإسناد، لكن في السنة كما تعلمون جاء ما يؤدي ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، وبين معنى نقصان العقل والدين أن المرأة في الشهادة إذا شهدت تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل، ونقصان دينها ظاهر في أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وأمرت بقضاء الصوم ولم تأمر بقضاء الصلاة، هذا نقصان دينها وعقلها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك العمل الصالح ينقص ماذا؟ ينقص دينه، أي ينقص إيمانه. وبعد ذلك ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة وهو في الصحيح وحديث صحيح، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا فيه أن الإنسان إذا كان سيء الخلق نقص من إيمانه وظهر في إيمانه خللا وضعفا، لأنه بتحسين الخلق وبتحسين الأخلاق يرقى إيمانه ويزداد إيمانه ويحبه الناس ويكتب له القبول بين الناس. ثم ذكر أثر عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ يعني علامته. قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. وهذا ظاهر، يزيد كما قلنا بالطاعات وينقص بالإعراض أو بالغفلة أو باقتراف المعاصي. ثم ذكر عن أبي هريرة أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص، وهذا ضعيف، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. لكن هذه المقولة كما قلنا اشتهرت عن كثير من الصحابة والتابعين كابن مسعود من الصحابة وعلي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم من العلماء. وذكر أيضا حديث بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه وفارغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول: تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. وهذا ذكرناه، لأن في ذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر يشمل كل شيء، ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل
وأنواع الأدعية والذكر، ويكون أيضا بمجالس العلم، لأن كما سئل الإمام أحمد هل مجالس العلم هي مجالس الذكر؟ قال لا أعرف، يعني إذا لم تكن مجالس الذكر هي مجالس العلم فما تكون مجالس الذكر؟ إذا مجالس الذكر هي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس قراءة القرآن وتدبره، مجالس العلم، هذه كلها من مجالس الذكر لأنها تقوي الإنسان وتبصره بدينه. ثم قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلا أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عد عادل، والإيمان بالأقدار كلها. هذا في الحقيقة الأثر هذا فيه خلط، يعني قد لعله يكون فيه إدخال حديث في حديث، والخلط هذا أحيانا لا يكون من المؤلف نفسه، وإنما قد تعتريه يد النسخ فتغير فيه، وربما يسقط عنهم شيء فيدخلون حديث في حديث أو أثر في أثر، ولكن ما ذكر في هذا الأثر يعني تشهد له النصوص بصحة ذلك، لأنه جاء ما يشهد لهذا في الأحاديث المرفوعة. ثم ذكر أيضا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال: بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه: وكف عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك. فالإنسان أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد بذنب ما لم يستحله، وهذه مسألة لها كلام آخر غير هذا. ثم ذكر حديث أبي سفيان قال: سأل رجل جابر، وهذا حديث صحيح، ابن عبد الله: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. وهذا ينبئك عن مسألة مهمة، أن مسألة التكفير هذه مسألة لابد أن يكون فيها الحذر ظاهرا فيها، ولا يسعى الإنسان إلى تكفير الناس فضلا على أو الأفراد فضلا عن تكفير المجتمعات كما يفعل بعض الكتاب وبعض من اشتهر بالكتابة في مسائل الاعتقاد، وأصبح يقول عن مجتمعات الإسلام أنها مجتمعات جاهلية وهي أشبه بجاهلية العرب، هذا كلام خطير، وأنه لا يوجد الآن في الأرض شعب أو دولة أو بلد يعمل بالإسلام، وأصبحت ديار أهل الإسلام شبيهة بمجتمعات أهل الشرك، هذا في الحقيقة انهزامية هذه في النفوس، وفيه شبه تأله على الله سبحانه وتعالى. نعم توجد معاصي ويوجد إعراض جزئي عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله بلاد أهل الإسلام فيها الخيرون وفيها القائمون بدين الله سبحانه وتعالى، وفيهم من الحكام وفيهم من المحكومين وفيهم من الرعية من لهم توفيق وسداد وجهاد وعمل بالإسلام والحمد لله. ولكن بطبيعة الحال لما ضعف المسلمون ضعف تمسكهم بدين الله تبارك وتعالى، قل علمهم بدين الله تبارك وتعالى، افتتنوا بهذه الفتن التي ظهرت في العالم، فتن الشهوات والشبهات، نقص الدين فيهم ونقصت الغير على الدين، وبالتالي تجرعوا الآن بعض المآسي التي تجرعها الكفار. ولكن مع ذلك هذا لا يحملنا إلى أن نقع في هذه الانهزامية، بل لابد أن يكون لنا هذا الفعل وهذا الأمل في أن العودة إلى الإسلام الحمد لله مرتقبة، وهي موجودة الآن في عزائم الشباب في إقبالهم على العلم، في حبهم للعلم، في دفاعهم عن السنة، في ارتباطهم بعلماء الأمة، كل هذه مؤشرات خير تدل على أن الدعوة بخير والحمد لله رب العالمين. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون مهتما بهذه المسائل كما فعل بعض الشباب، يعني ليس له هم في مسائل الدين وفي طلب العلم إلا أن يكفر أو أن لا يكفر، هذا فعل كذا، أنت ما يضرك، أنت ما يضرك. ولن تتكلم مثلا في الصحابة من هو المصيب ومنهم المخطئ، وهل الحاكم يكفر بذلك أو لا يكفر، والناس الذين يعرضون هذه المسائل هم لهم غرض آخر، يريدون أن يأتوا بهذه الأحكام وأن يثيروا هذه المسائل ليصلوا إلى شيء آخر، لأنه لو هو توقف مثلا عن مسألة التكفير هذا يكفر أو لا يكفر، نعم أنا لا أقول بأن الإنسان لا يتكلم في التكفير وأن لا يكفر الكافر إذا كفر، الكافر إذا كفر يكفر، لو يأتي إنسان أن مسلم يقول أنا أكفر ويسب وهو في كامل قوه العقلية والنفسية، ما الواجب عليه أن يكفره؟ والتكفير ديانة، لكن أن تكفر الكافر من كفره الله وكفره الرسول كما يقول الشيخ بن عثيمين، وليس أن نذكر قواعد من عندنا نكفر بها الناس أو نكفر بها الحاكم دون أن يكون لنا علم ويكون لنا روية في ذلك، لأن هذه المسألة ترجع إلى أهل العلم. ثم بعد ذلك هذه المسألة حتى لو أنت كفرت أنت لا ينبغي أن تذهب إلى أبعد من هذا، تطلب من الناس بعد ذلك مثلا أن يثوروا ضد هذا الكافر فيقول هذا كافر لابد أن نقاتله، وإذا قاتلناه لابد أن نشر السلاح ولابد أن نخرج الناس، وأنت لا تضمن ما يكون في هذا الخروج من مفاسد عظيمة ومن فتن ومن أشياء قد تحدث لا نستطيع أن نردها ولا نستطيع أن نقابلها. ولهذا انظر الصحابة، كان احنا نتعلم من كلام الصحابة، أعلم الناس في هذه الأمة. جابر رضي الله عنه يقول هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. هل تسمونه مشركا؟ قال لا، يعني لا نكفره ولا ننسبه إلى الشرك إلا إذا ظهر منه حقيقة ما به يكفر مما هو مبين في شريعة الله عز وجل. أما أن الإنسان مثلا قد يتلبس بشيء من الشرك لجهله مثلا أو لعدم علمه أو لظنه أنه الحق أو أنه لبس عليه ثم نأتي ونقول يعني هذا مشرك وبعد ننزل عليه الأحكام ولا يستحق أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين ولا كذا وأن يفسح عقده هكذا مجرد أحكام، هذه مسائل لابد الإنسان أن يكون على بصيرة منها. ثم ذكر هذا الأثر وهو أثر ليس بصحيح، قال لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة، ومعناه صحيح في الحقيقة لأن هذا يقتضي من المسلم ألا يشهد لأحد أنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة إلا بخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نرجو للمحسن بأن تكون بأن يكرمه الله عز وجل بالجنة وبأن يدخله الجنة، ونظن ونعتقد أن الكافر الذي لقى الله سبحانه وتعالى بالكفر بالشرك أن مصيره النار، لكن لا نزم له بالنار أو نقول مثلا إنسان رأينه على كفر ونقول هذا في النار، لأنه ما ندري بما سيختم له، قد يتوب ويدخل الجنة. ولأن الإنسان لا يتألع على الله، إنسان مهما عمل الذنب ما تقولش أنت ربي ما يغفر لكش، من هذا الذي يتألع على الله؟ لأنه قد يغفر الله عز وجل وقد تنتكس أنت. ولهذا نحن لا نشهد للمحسن بأنه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، العشر المبشرين وبشر بلال وخديجة وثابت بن قيس بن شمس وغيرهم من الصحابة، هادون قلنا لهم في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر الله عز وجل، لكن نحن لا يمكن لأنه لا ندري بما يخطئ. ولهذا نحن لا ننزل العارفين ولا المحدثين الجنة ولا النار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وأن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. هذا هو المعتقد السليم، حتى وإن ختم له بالحزن نرجو له، نقول نشهد له بالجنة. ولهذا الإنسان من يمشي حديقه في المعركة يقول بأنه شهيد، يعني حكمه في الظاهر أنه شهيد لأنه مات في المعركة، لكن هل هو الشهيد الذي يستحق مغفرة الذنوب وكذا؟ هذا إلى الله. لهذا كانوا يقولون نحسب أنه شهيدا، وكذلك العاصي نخاف عليه، لكن لا ندري هل هو حقيقة من أهل النار، لأنه قد يكون قد أحدث توبة بينه وبين الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن أناسا يدخلون الجنة لم يعملوا عملا قط، هذا حديث أثير فيه شبهات كثيرة، أنا لا أذكره هنا حتى أثير الشبهة، لأن أحيانا الإنسان قد يذكر الشبهة ولا يتمكن من ردها فتعلق بالنفوس، لكن أجيبنا على حيثية في هذا الموضوع. يقول كيف واحد يدخل الجنة ولم يعمل قط، مع أن الجنة تدخل بالعمل وهذا لم يعمل قط، كد عنده غير لا إله الله ودخل الجنة. يقول العلماء من الشيخ بن عثيمين وغيره في احتمال أن هؤلاء قالوا لا إله الله ولم يعمل قط، ليس معناه أنهم تركوا العمل، وإنما لم يقدروا بعد قولهم لا إله إلا أن يعملوا، حال بينهم وبين العمل عارض. قال إنسان مثلا آمن دخل فيني قال لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ما قيل له
الآن عليك أن تصلي وأن تصوم وأن تفعل كذا وتفعل، يتعلم يروح باش يصلي يموت، هذا ما عمل عمل القط، وبعد ذلك يدخل الجنة. وليس معنى كما يفهم البعض لم يعملوا عمل القط يعني قال لا إله إلا الله مرة في الحياة، ما صلى ما صام ما زكى وحج، وبعد يقول خلاص عنده لا إله إلا الله. الحديث يخطأ الناس في فهمه، وليس هذا محل بيان على كله. ثم ذكر يعني هنا قول طائفة من السلف أن قال زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس سفيان بن عيينة عيسى بن يونس فضيل بن عياض عبد الله بن المبارك وكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحد بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعصي الله إلا من شهد له الرسول حتى ولو لم يعصي الله، ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عنده مبتدئ، لأنه لو قال الإنسان بخلاف هذا يكون متأهل على الله، كيف تحكم للإنسان أنت تقول أنه في النار حتى ولو مات على الكبائر ما تعرف لعله مات. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري رجل حكيم، رجل حكيم كان حتى يأخذ الحكمة من الجبابرة ومن الناس الذين لم يعرفوا بمحمود السيرة كالحجاج بن يوسف كان سفك للدماء قاتل للعلماء، ومع ذلك الحسن البصري يقول عن الحجاج يقول وقاذتني كلمة أي وعظني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته يوما على هذه الأعواد يقول إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة، قال هذه من أبلغ المواعظ التي سمعتها، سمعتها من جبار من رجل، ولكن أنت قد تنتفع بذلك، وهذا أصل موجود في كتاب الله عز وجل. هذه فائدة أنا سمعتها مع الشيخ ابن عثيمين وأخذتها منه مشابهة في مجلس كان بيني وبينه، يقول بأن الله سبحانه وتعالى قبل حتى كلام الكفار ولم يعترض عليه لأنه حق، والباطل رده عليه، قالوا هو في قوله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه كذبهم فيها، يعني الله ما أمرهم بالفحشاء، لكن لما قالوا وجدنا عليه آباءنا هذا حق ولا لا؟ فلهذا الله عز وجل لم يكذبهم فيها، يعني صدقهم في هذه وكذبهم في الأخرى، فالحكمة ضلت المؤمن كما قيل. ولهذا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال سمعت كلمة من الحجاج بن يوسف أنه قال في موته يا ربي إني سمعت الناس يقولون إنك لا تغفر لي، الناس كلهم يقول لا تغفر، وقتل سعيد بن جبير، قال وأنا أطمع في رحمتك بأن تغفر لي، فقيل الحسن هل يغفر الله له؟ قال عسى، إن كان قالها فعسى، إن هذا رجاء بالله عز وجل، إنسان ترجى الله عز وجل مع أنه فعل، وكما يقول الذهبي يعني له حسنات لكن مغمورة في بحار سيئاته، لكن مع ذلك ما أستطيع أن أقول الحجاج في النار، لأنه قال هذه الكلمة يقول يا ربي سمعت الناس يقول أن لا تغفر لي، لكن المغفرة بيدك والرحمة من عندك فاغفر لي، قال إن كان قالها فعسى أن يغفر الله عز وجل. والإنسان لا يتألى عن الناس ولا يعجب بعمله، ما تدري، لا تعجب من تقول أنا، لأنك ممكن أن تزيغ ويمكن أن تنحرف، فاسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات إلى آخر لحظة، لأنه قد تكون هناك بعض الأعمال التي أنت كنت متهاونا فيها قد تحول بينك وبين حسن الخاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. قال ابن وضاح وقال ليونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه، وقال حسين بن حسين المروزي نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. هذه عقائد السلف، هذه آثارهم تنطق بالحق وتنطق بالحكمة، فعليكم بلزومها وفهمها وتدبرها ونشرها فيما بينكم بين أوساط الشباب حتى تعظم السنة في أعينكم وتقوى قلوبكم وتعمر بالإيمان على معتقد أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يقوي من عزم إخواننا الموجودين في هذه المدينة من طلبة الجامعة ومن المقيمين في هذه الإقامة، ومن إخواننا الفضلاء من مدينة بشار الذين تعاونوا مع إخوانهم
من أجل إقامة وإنجاح هذه الدورة، كما لا أنسى وأشكر الإخوان الذين قادموا من غير هذه الولاية، حتى من الشمال من عندنا، والذين كانت لهم جهود وكانت لهم أعمال ظاهرة بحمد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للإخلاص فيها، لأنهم أعطوا من وقتهم الكثير ورابطوا من أجل أن ينقلوا هذا الخير لكم ولغيركم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود، وأن يسمعنا وأن يرينا خير الأعمال وأفضل الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والأسئلة آسف على عدم الإجابة عنها، لأنه لو أجبنا عليها لا استمر الوقت إلى كم؟ إلى الفجر. ها؟ نعم بعضها أنا في الأسئلة عندي طريقة، كاين أسئلة أجيب عنها بالله أعلم إذا كنت أجهل الحكم فيها، نقول الله أعلم. وإذا كان عندي علم بمن يعلم هذه المسألة لا أبخس السائل هذا الحق، فأدله إلى من يجيبه في هذه المسألة، إما من عالم وإما من طالب علم وإما من كتاب. هذا نوع من الأسئلة. كاين نوع من الأسئلة أجيب عنه بما أعلم وأكون على ثقة به، أسأل الله عز وجل السداد والتوفيق فيه. وهناك جانب من الأسئلة أقول لا أجيب عنه، ليس لعدم علمي به، لكن لعلمي أنه قد لا تكون قد لا يكون هذا الجواب يخدم السامع أو يخدم السامعين، فهذا أقول لا أجيب عنه، بمعنى أنه يقتضي وقت آخر أو ظرف آخر أو مجال آخر أو مكانا خاصا. بطبيعة الحال هذا لابد أن تتفهموا طبيعة هذه الأجوبة إن كان، لكن أحاول يعني في دقائق معدودة. والله هذا أنا تكلمت يعني عن أشياء في هذا الموضوع مما يجيب هذا السائل. يقول السائل صار لمدة طويلة من الاستقامة بحمد الله عز وجل، أن هداني الله إلى الجادة إلى الجادة، ولكن الآن صارت نفسي تحثني على المعاصي والحنين إليها، وأجد نفسي في بعض الأحيان أحلم إلى الغناء والمخدرات وما شبه الشهوات والعياذ بالله، ولكن أقول أنا سلفي وسني، كيف تفكر في هذه الأمور؟ وهذا كله باختصار، فهل أأثم ويغضب الله علي بما أفكر فيه وتحثني به نفسي أم ماذا؟ وأنا شيخ في جهاد شديد مع نفسي، أنصحني وارشدني يا شيخ جزاك الله خير. حتى تكلمنا على مسألة زيادة الإيمان والنقصان. زيادة الإيمان يكون بالطاعة، ونقصان الإيمان يكون بالمعصية. وللإيمان ولزيادة الإيمان أسباب، ولنقصان الإيمان أسباب. لا شك أن المسلم والمؤمن في جهاد، في جهاد مع نفسه، في جهاد مع هواه، في جهاد مع الشيطان، والشيطان الإنسي والشيطان الجني، هذا موجود مهما كان الإنسان حتى لو كان عالم. ولهذا هو يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى من يقويه، يحتاج إلى من يكون في صفه ليدفع هذا الشر وهذا الوباء. كيف يفعل؟ كاين أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذئب يأكل من الشاة القاصية. لهذا نقول هذا الإنسان لو الآن ينفرد يعتزل يخلو بنفسه وش يكون مصيره؟ هذا راح يقوى إيمانه أبدا، هذا يضعف ويستولي عليه الشيطان. إذن لابد لهم من أن ينضم وأن يحتك بإخوانه، وليس كل الإخوان، لابد أن يختار. ولهذا أوصي هذا الأخ أيضا أن يختار الجلساء، ليس كل من ظهرت عليه سمة الالتزام والاستقامة يكون أهل للصحبة. اصحب أنت من إذا رأيته نهضت همتك وتاقت نفسك إلى العمل الصالح، صاحب الأخيار، صاحب النبلاء، صاحب الحكماء، صاحب أهل العلم، صاحب من يشفق عليك، صاحب من إذا رآك على الباطل قال إنك على الباطل، وإذا رآك على الحق يشجعك، وسأل الله عز وجل لك التوفيق. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيص مع الفجار. الخبيص هذا من ألذ أنواع الطعام، معروف عندكم شغل تخشوخة هذه، ما كانت نخدم باللحم هكذا، وكانت نخدم بالسكر والعسل وكذا، معروف قديم. قال أظن القوم جيع الآن، ها هذاكم يشوفوا التخشوخة هذه رأي من ألذ معلش. يقول مالك بن دينار رحمه الله: لأن أحمل الأحجار مع الأبرار، أحجار عمل شاق وثقيل، لكن في صحبة قوم أخيار خير لي من أن أكل الخبيص مع الفجار. فإذا أردت أن تتخلص من هذه من هذا الحديث النفسي، من هذه الوساوس، من هذه المخاطر التي تحيط بك، عليك بجمع والتفقه والعلم بأسباب زيادة الإيمان. أنا أدلك على هذا الكتاب للشيخ عبد الرزاق البدر، هو رسالة علمية يعني في الحق ماجستير والدكتوراه، ولخصها اسمها أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. أقرأ هذا الكتاب وحاول تطبق وش فيه، حاول تطبق وش فيه. نعم كل إنسان لا شك أنه تضعف نفسه، ولهذا هو يحتاج إلى تقوية إيمانه. عليك بالعلم، عليك بشغل الوقت بما ينفع بما يفيد، أهجر المعاصي، أماكن المعاصي، كل شيء يدعوك ويحثك إلى الرجوع والحنين إلى المعاصي أتركه ودعه، تنجو إن شاء الله مما هو فيه. أما التفكير هذا الذي قد يعني يسيطر عليك أحيانا لا تفكر فيه، لأن من رحمة الله عز وجل أنه تجاوز عن هذه الأمة بما تحدث به أنفسها، ما لم تقل أو تعمل، ما دام عملت وما قلت ما كاش مشكل، لكن لا ينبغي أن يسيطر عليك هذا التفكير كثيرا، لأنه تكون خواطر وبعد تنتقل بعد ذلك إلى وساوس، وبعد هذه الوساوس قد تتطور وتصير عقيدة عندك في النفس. ولهذا الناس الآن يعانون بما يسمى بمرض الوسواس القهري، وهو عبارة عن انفصام شخصية الإنسان، يصير يعني عايش صراع في نفسه، جهة تقول له هكذا وجهة تقول له هكذا، ولهذا مرة يقول صليت ما يجي لك يقول له ما صليتش، ما هو يؤمن بالله هكذا ما يقول له لا أنت ما تؤمن بالله، أنت تكفر بالله، وبعد يصبح في صراع مع نفسه. وهذا في الحقيقة قد يصيب الناس الذين يكون في بداية الأمر متهاونين بهذا الشيء، ولهذا نقول أنا من أخطر الأمراض ومرض الوسواس، لكن هو من أسهل الأمراض علاجا إذا انتبه إلى الإنسان. كالسرطان الذي يصيب البدن، إذا مشى في البدن خلاص، لكن قبله تستطيع يعني بإجراء فحص هكذا عادي يمكن أن تنجو من هذا المرض، كذلك الوسواس. ولهذا الإنسان لابد أن يبحث عن العلاج في بداية الطريق لأنه أسهل، لكن إذا تمكن منه الداء يصعب، لأنه بعد ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى زمن ويحتاج إلى تغيير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا السائل على الطريق المستقيم، وأن يوفقه لطاعة الرحمن، وأن يعصمه من وساوس الشيطان. نعم، لا هو الأولى أن الإنسان إذا سمع الأذان وكان بإمكانه أن يأتي المسجد يأتي المسجد ولو تأخر عن الدرس، لأنه الدرس يمكن أن يستدركه، والصلاة إذا فاتت لا تعود، الصلاة إذا فاتت لا تعود، لأنه ما يدركه من الصلاة هي صلاة أخرى غير التي فاتته، لكن هذا الدرس يمكن أن إذا فاته شيء من الدرس يسمعه بعد ذلك. الآن الحمد لله التسجيل موجود يعود يسمع، لكن أن يبقى، لأن الذهاب إلى المسجد وإجابة المؤذن هذه فريضة شرعية وواجب على المسلم أن يلبي النداء وأن يذهب إلى المسجد في أصح قول العلماء، وإن كان بعضهم يقول بأن صلاة الجماعة يعني هي سنة مؤكدة قول جماهير العلماء، لكن الصحيح هو أن الإنسان إذا لم يكن عنده مانع أو عذر أن إجابة المؤذن والصلاة في الجماعة مع المسلمين واجب، والأحاديث في ذلك ظاهرة ومعلومة. أنا قلت يعني من الأسباب القوية والمنيعة في التصدي لأفكار المنحرفين من أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل الأهواء
القدامى أو من أهل الأهواء المعاصرين، وإن كان قد يلتقون في هذه الأفكار لكن قد يختلفون في صياغتها وفي إظهارها. الآن نعاني الحق، يعني مجتمعات أهل الإسلام تعاني من انحرافات كبيرة على مستوى الفكر، على مستوى السلوك، على مستوى التدين أيضا، وهذا موجود. ولهذا لابد علينا، وهذا واجب شرعي، أن نحصن أنفسنا. هذا التحصين في الحقيقة لا يكون فقط بإظهار الخلل الذي عند هؤلاء الطوائف أو عند هؤلاء الناس والعيوب ونكتفي بهذا، لا، نعم هذا واجب، لكن الواجب الذي هو أكثر منه وأقوى منه هو أن تعلم الحق وأن تتشبث بالحق وأن تعرف منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة، أن تتمكن منها علما وعملا وسلوكا، وأن تتشبع بها وأن تقرأ هذه الكتب وتألف. بعد ذلك لا تضيرك ولا تضرك الشبهة ولا الفكرة المنحرفة أبدا، لأن مسألة الثبات على المنهج هذه نعمة عظيمة. ولهذا أثنى الله عز وجل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نعمة عظيمة. ولكن الآن أنت تدخل أنت في عراك وفي نزال مع أصحاب الأفكار المنحرفة المحلة، هذو حددية وهذو كذا وهذو جمع التكفير وهذو كذا وإلى غير ذلك، وتدخل معهم في هذه المسائل، يؤثرون عليك، لأن زادك أنت من هذه العلوم قليل. ولهذا الإنسان قد يتأثر بالشبه، ولهذا الإنسان لابد أن يبعد عن نفسه الشبه، يتشبث بالعلم، يتعلم، يتسلح بالعلم، ومن بعد يتسلح بالعلم لا تضره بعد ذلك الشبهات، ولن تعمل فيه هذه الأفكار مهما كانت، حتى ولو سمعها من عالم لسن فقيه وتعرف أنها باطل فلا تسكن إليه ولا تقنع بما يقول، لأنك عرفت الحق، عرفت الحق فالزم، والجماعة أن تكون مع الحق ولو وحدك. كان كلمة قالها أحد علماء الإسلام الكبار من السلف أبو العالية وتسب لي مجاهد رحمه الله، كلمة عظيمة، يقول: قرأت المحكم، يعني القرآن، بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا. يعني هو رأى أن من أعظم نعم الله عز وجل، وما أكثر نعم الله على عبيده، لكن رأى أن أعظم هذه النعم نعمتان: الأولى الهداية الإسلام بطبيعة الحال، الإنسان إذا لم يهدى إلى الإسلام ما حصلت له نعمة ولا قرت له عين، بعيد عن الإسلام أي خير ترجوه؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة، تعيش في الدنيا عيش البهائم وتكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهما. إذا نعمة الهداية الإسلام نعمة عظيمة، لكن انظروا إلى هذا العالم كيف لم يكتفي بذكر نعمة الإسلام حتى أضاف إليها نعمة الثبات على الحق والثبات على المنهج. قال: ولم يجعلني حروريا. تعرفون حروريا ما معناه؟ نسبة إلى حرورة، هذه واحد القرية بلدة تقع في الكوفة، نبت منها الخوارج، ظهر منها الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: قال تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: ولم يجعلني حروريا. أحيانا لما ترى هذه النعمة الثانية تراها أنها من أعظم النعم، كم من إنسان هداه الله عز وجل للإسلام ولكن تراه على ثغر أهل الأهواء يجاهد ويرابط، أي عمل أي أجر يحصل عليه؟ تهدى إلى الإسلام وأنت تقول بقول غلاة الصوفية الذين يعبدون شيوخهم ويتمسحون بهم وبأعتابهم، تهدى إلى الإسلام وأنت تكفر أهل الإسلام وتقتل أهل الإسلام وتجعل الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكفار تجعلها في المؤمنين، أي نعمة أي هداية للإسلام إذا؟ ولهذا أحيانا لما ترى نفسك قد هداك الله سبحانه وتعالى إلى السبيل المستقيم وأنت مع السواد الأعظم من المسلمين تتبع علماءهم وأخيارهم ونبلاءهم، فاعلم أن هذا من أعظم النعم
عليك. ولهذا أنا أقول أن السبيل الأقوم والطريق القوي للتحصن من هذه الأفكار هو معرفة الحق ولزوم الحق ودراسة كتب أهل الحق، دراسة هذه الكتب التي بين أيدينا، هذه الكتب التي الآن بين أيدينا نكتفي بها في الرد على أعدائنا، ولو لم نتكلم معهم بالعلم وبالمنطق يكفي أننا هذه أمور تشبعناها، لما تسري في عروقنا كسيلان الدم فإننا لا نخاف على أنفسنا ولا نخاف على شبابنا، ولكن إذا كنا مهملين لهذه الأشياء غير متفقهين فيها غير متشبعين بها لا يمكن أن نصمد ولا أن نثبت. يأتي إلينا إنسان نسمع ربما محاضرة أو نصف كلمة من رجل من أهل الأهواء وقد أوتوا حلاوة المنطق والكلام وحسن البيان فيؤثرنا فيك، وربما تقول هذا أعلم الناس لا يقارن علمه بعلم العالم الفلاني وشي من هذا، يعني هذا يدل على خطورة الشبه. ولهذا أنا أوصيكم وأوصي نفسي دائما بالتعلق والتشبث والنظر كثيرا في كتب أهل السنة والإكثار من قراءتها ولو قراءة. إنسان يكون مع إخوانه يقبض كتاب ويقرأ، قال يقرأنا كتاب السنة للحميدي، غدا نقرأ كتاب شرح السنة للبربهاري، غدا نقرأ كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، ونقرأ ونتشبع بهذه الآثار نحفظها ونعلمها، وهذا هو التحصين وهذا هو الذي يضمن لنا إن شاء الله الثبات على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما أجدتم وأفدتم وبينتم لهذه الأصول العظيمة، وأنرتم دربنا للسير على سبيل السلف السبيل القويم والنهج المستقيم، جزاكم الله خيرا وزادكم علما ونفعنا بكم وحفظ الله الإخوة. رجاء وطلب من الإخوة، الشيخ مسافر بعد قليل، فرجاء رجاء لا تعترضوا طريقه، جزاكم الله خيرا، فهو جزاه الله خير تجشم عناء السفر وأطال المحاضرة وأجاب عن أسئلتكم، فبارك الله فيكم ونفعنا بما قال شيخنا. والوصية كذلك لأهل هذه البلدة أن لا ينسوا إخوانهم الضيوف أن يكرموهم كما هي عادتهم، وموعدنا غدا مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.